بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار للعلامة السعدي رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: الحديث 42 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. رواه البخاري. قال الشيخ السعدي رحمه الله: يؤخذ من هذا الحديث أحكام الشفعة كلها، وما فيه شفعة وما لا شفعة فيه. والشفعة إنما هي في الأموال المشتركة، وهي قسمان: عقار وغيره. فأثبت في هذا الحديث الشفعة في العقار، ودل على أن غير العقار لا شفعة فيه، فالشركة في الحيوانات والأثاث والنقود وجميع المنقولات لا شفعة فيها إذا باع أحدهما نصيبه منها. وأما العقارات فإذا أفرزت وحددت الحدود وصرفت الطرق واختار كل من الشريكين نصيبه.
يعني الشيخ هنا رجح أنه لا شفعة في غير العقار، لأنه ليس فيه حدود ولا قسمة ولا طرق، فمن كان شريكا لإنسان في حيوان فباع نصيبه فلا شفعة في ذلك، فباع نصيبه فلا يستحق الآخر هذا النصيب بموجب الشفعة. أما العقارات فإنها تقسم، لكن البعير لا يقسم، وبالتالي لا تدخل الشفعة في هذا، إنما تدخل الشفعة فيما يقسم. نعم، والتقسيم إنما يكون في العقارات. نعم.
وأما العقارات فإذا أفرزت وحددت الحدود وصرفت الطرق واختار كل من الشريكين نصيبه فلا شفعة فيها، كما هو نص الحديث، لأنه يصير حينئذ جارا، والجار لا شفعة له على جاره،
أي لا شفعة له واجبة، ولكن له شفعة مستحبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجار أحق بصقبه، الجار أحق بصقبه. فشفعة الجار قد اختلف أهل العلم فيها، والصحيح أنها مستحبة وليست واجبة جمعا بين الأدلة، هذا إذا لم يكن بينهم أي اشتراك في حدود. لكن إذا كان بينهما اشتراك في حدود، حتى ولو عرف كل نصيبه لكن بقي ممر داخلي بينهما، فحينئذ يكون له الشفعة واجبة. أما إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق وصارت ملكية كل واحد مستقلة، فحينئذ تكون الشفعة مستحبة وليست واجبة. الأفضل أن الإنسان يعرض الشيء هذا على جاره، هذا هو الأفضل، هذا هو الأفضل، أن يعرض ذلك على جاره هذا هو الأفضل، لكنها ليست واجبة. الشفعة هي استحقاق الشريك، انتزاع حصة شريكه ممن اشتراها منه. أنت شريك لواحد في قراط أرض، وهذه الشركة على المشاع، ولم يتحدد نصيب كل واحد، فباع هو نصفه لرجل من غير أن يرجع لك. إذا باع هذا النصف لرجل من غير أن يرجع لك، فإنك لك أن تأخذ هذا النصف ممن اشتراه وتعطيه الثمن الذي دفعه، هذا معنى الشفعة. معنى الشفعة أنك إذا كنت شريكا في أرض، كنت شريكا في بيت، فباع الشريك حصته لآخر دون أن يرجع لك، فإنك تنتزع هذه الحصة. فيستحقاق الشريك انتزاع الحصة، حصة شريكه ممن انتقلت إليه، يدفع له الثمن ويأخذ حصته. ولهذا فإنها تكون في العقارات ولا تكون في الحيوانات، لأن الحيوانات لا تقسم. نعم. أو في السيارات، فإن السيارة لا تقسم. نعم.
وأما إذا لم،
إذا كان مشترك معه في جدار، هذه واجبة؟
أي نعم، إذا كان في شراكة بينهما هذه واجبة، أما إذا انفصل كل شريك بحصته فحينئذ تكون مستحب.
وأما إذا لم تحدد الحدود ولم تصرف الطرق ثم باع أحدهم نصيبه فللشريك أو الشركاء الباقين الشفعة بأن يأخذوه بالثمن الذي وقع عليه العقد، كل على قدر ملكه. قال: وظاهر الحديث أنه لا فرق بين العقار الذي تمكن قسمته والذي لا تمكن، وهذا هو الصحيح، لأن الحكمة في الشفعة وهي إزالة الضرر عن الشريك موجودة في النوعين، والحديث عام. وأما ما استدل به على التفريق بين النوعين وأما ما استدل به على التفريق بين النوعين فضعيف. واختلف العلماء في شفعة الجار على جاره إذا كان بينهما حق من
يعني
حقوق.
مثلا لو كانت هناك غرفة لا يمكن قسمتها لأنها صعب أن تقسم تفسد حصة كل واحد على الآخر، أو كان يمكن قسمته كبيت يمكن قسمته، يقول الشيخ لا فرق. فالشفعة في العقار عامة. نعم
شيخنا، في نعم. العقارات التي لا تمكن قسمتها يجبر على البيع؟
نعم
يجبر على البيع.
نعم
أحدهما يريد نصيب.
نعم
يجبر أن يبيع.
أي نعم. نعم.
قال: واختلف العلماء في شفعة الجار على جاره إذا كان بينهما حق من حقوق الملكية كطريق مشترك أو بئر أو نحوهما. فمنهم من أوجب الشفعة في هذا النوع وقال إن هذا الاشتراك في هذا الحق نظير الاشتراك في جميع الملك، والضرر في هذا كالضرر هناك، وهو الذي تدل عليه الأدلة.
نعم يقول: واختلف العلماء في شفعة الجار على جاره إذا كان بينهما حق من حقوق الملكين كطريق مشترك أو بئر أو نحوهما، بينهما ممر. فمنهم من أوجب الشفعة في هذا النوع وقال إن هذا الاشتراك في هذا الحق نظير الاشتراك في جميع الملك لا فرق، وهذا الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق، يعني صار لكل واحد طريقه الخاص. قال: وهذا الذي تدل عليه الأدلة. ومنهم
من لم يثبت فيه شفعة كما هو المشهور من مذهب الإمام أحمد. ومنهم
يعني
من
أن كل واحد عرف بيته لكن المشترك هذا لا يؤثر، فلم يعتبروا المشترك من الممر طالما أن كل واحد تحدد بيته أو تحددت ملكيته. نعم.
ومنهم من أثبت الشفعة للجار مطلقا، وهذه الصورة عنده من باب أولى كما هو مذهب الإمام أبي حنيفة.
يعني مذهب الإمام أبي حنيفة أنه أثبت الشفعة للجار مطلقا حتى لو صرفت الحدود بمقتضى الجوار، حتى ولو لم يكن هناك شيء مشترك بينهم بمقتضى الجوار. هذا البيت مثلا مستقل قائم بحاله، وهذا البيت اللي بجواره مستقل قائم بحاله، فقال الجار أحق بسق به، أي أنه له الشفعة حتى لو أن الحدود قد صرفت. لكن هذا مذهب ضعيف، إذا قلنا بوجوب ذلك فهذا مذهب ضعيف، فيحمل حديث النبي الجار أحق بسق به على ما إذا كانت هناك أشياء مشتركة. ولا نهمل هذا الحديث إذا كانت هناك أشياء مشتركة ونقول طالما تحددت ملكية كل واحد فلا شفعة. فإذا هذا المذهب هو الذي يجمع بين الأدلة، فنقول إذا كان هناك شيء مشترك عام ممر بينهما خاص بهما، أو جدار مشترك كل واحد له نصفه، أو مثل الأراضي الآن تجد مصرف بين كل أرضين، هذا المصرف مشترك بينهما، والقناة التي يرون منها واحدة، فهذا نوع اشتراك. فهذا إذا كان هناك شيء من الاشتراك فإن الشفعة تجب، أما إذا لم يكن شيء من الاشتراك وكل واحد قد حدد أرضه فإنه حينئذ تكون الشفعة مستحبة وليست واجبة. تكون مستحبة وليس واجبة. الأولى أنك تستشير جارك، لأن هذا يدعو إلى الألفة ويدعو إلى الالتحام، لأنك قد تأتي بجار لا يرضاه جارك مثلا، وقد يكون مريدا للشراء، وهذا أولى بمعروفك. نعم.
والنبي صلى الله عليه وسلم أثبت للشريك الشفعة إن شاء أخذ وإن شاء لم يأخذ، وهو يعني من جملة
يعني أنه ليس يجب على الشريك أن ينتزع. المهم أن الشارع أعطاك الحق في انتزاع الحصة، إن شئت أن تنتزعها انتزعتها، وإن شئت أن تمضي البيع أمضيت، الأمر لك، هذا الحق لك. نعم.
وهو من جملة الحقوق التي لا تسقط إلا بإسقاطها صريحا أو بما يدل على الإسقاط.
وبالتالي إذا علم بهذا الأمر ولم يطالب بالشفعة، إذا علم ولم يطالب بالشفعة سقط حق. إذا علم ولم يطالب بالشفعة، يعني علم أن فلان اشترى وبعدين سكت شهرا، سكت شهرين، سكت سنة، وبعد ذلك أراد أن يفسد هذا البيع وقال لمن اشترى الحصة هاتي هذه الحصة أنا سأخذها رغما عنك، هذا لا ينبغي. كذلك إذا علم بهذا البيع ولكن أراد أن ينتزع الحصة فوجد أن هؤلاء قد تحيلوا، فمثلا جعلوا العقد بدلا من 100,000 جعلوا بمليون، لأن المطلوب أنه هو يدفع ما دفعه المشتري. طيب القطعة أو البيت ب100,000، هو قال لا أنا اشتريته بمليون، هات مليون وأطلع، فقال لك لا ما أقدرش. بعد سنين اتضح أن هذا كذب وأنه كان قد اشترى ب100,000 ليس بمليون، فنقول يعود الحق له، يعود الحق له لأنه غرر به. أو كذلك جعلوه عقد تبرع، قال أنا متبرع لأخي بنصيبي، لأن التبرع يلغي الشفعة إذا انتقلت إلى الغير بتبرع بهبة بكذا، فإنه لا شفعة بذلك، إنما بالبيع نعم. وبعد فترة اتضح أن هذا أيضا إنما كان حيلة حتى يسقط حق أخيهم في الشفعة، حق الشريك. متى ما تبين هذا ثبتت الشفعة، متى ما تبين هذا ثبتت الشفعة. نعم نعم. لا، وقت الشفعة، لأنهم حالوا بينه وبين حق، فماذا أنت دفعت فيها؟ ماذا دفعت فيها؟ 100,000، خذ 100,000 حتى لو صارت الآن بمليون. لا، إذا كان هذا الرجل الشريك قبل ما باع حصتك قال رجع لشريكه وقال اشتريها مني ب100,000، قال أنا لن أشتريها إلا 10,000 ولن أسمح لأحد أن ينزل الأرض، هذا يلزمه الحاكم، هذا ليس له حق، إما أن يأخذها بالسعر المعتاد وإما يسقط حقه في ذلك. نعم نعم نعم. بما لا يزيد عن السعر، بما لا يزيد عن السعر. نعم.
صح بعض قول الناس يعني الجار لو هو اجى ب 100,000 يقول لك الجار ب 90،
ما يبقاش الجار ب 110 ابدا. ايه ما يبقاش ب 110، يعني هم دايما كده الجار عشان بيبيع ب هي ب 100 يبقى عشان خاطر جاره ب 90، ما يبقاش عشان خاطر جاره ب 110 مثلا، يكرم جاره بالشراء زي الايه، زي قسمه الاخوات بيعملوا كده. فالقرات الأرض مثلا ب50,000 لكن يا بنت عشان إخواتك يبقى بإيه 25,000، ما يبقى ب75,000. أنا ما أدري القاعدة دي مبنية على إيه، يعني لماذا الإحسان الواجب هذا هو اللي يكون على الأخت؟ يعني إحنا نقول مثلا نفترض إن القرات ب50 عشان خاطر إخواتك وكان مذكرهم يبقى ب60 مثلا، لكن لا عشان خاطر إخواتك يشتروا يبقى ب25، ودي أرض أبوك برضو وكذا وكذا، ولهم إكرامية، لكن بنات ما لهم، ما لهن إكرامية. لا، هذا لا ينبغي. لكن عموما لو صار هذا عرفا وفي تراضي فعلا، يعني هو نفسه بيقول هو فعلا صار عادة الناس كده، يعني أنا ببيع مثلا بكذا ولكن عشان خطرك أنت جارها كرمك شوية في الإيه في البيع، فطالما هو الباذل، إذا كان هو الباذل ما فيش إشكال. نعم.
وما استدلوا به من الحديثين اللذين أوردوهما الشفعة كحل العقال، الشفعة لمن واثبها، فلم يصح منهما عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. فالصحيح أن هذا الحق كغيره من الحقوق من خيار الشرط أو العيب أو نحوها، الحق ثابت إلا إن أسقطه صاحبه بقول أو فعل والله أعلم.
انظروا يا أخواني إلى دقة الشريعة إلى هذا الحد، يعني ما تترك شيئا من حياتنا إلا وتضع فيه هديا، ولهذا الضنك الذي في حياتنا بسبب إعراضنا عن الشريعة، بسبب عدم عملنا بالشريعة. لكن هات كده شيء، هات أي نزاع يمكن أن يكون بين اثنين. أولا الشريعة وقت النزاع، جعلت بيننا وبين النزاع وقاية، وثانيا إذا وقع النزاع جعلت الحل. الأصل أنك ترجع لشريكك. طيب لو حصل أنك ما رجعت، ما الحل؟ الحل أنه له الحق أن ينتزع هذه الحصة. فعلى هذا قص في أي شيء، في أي شيء، أي مسألة من المسائل تجد والحمد لله الشرع قد حسمها، أي مسألة من المسائل، لكن علم ذلك من علم وجهل ذلك من جهل. نحن تركنا كل هذا واستوردنا قوانين غربية ما صنعت لنا أصلا، ولو صنعها مسلمون ولو وضعها علماء ما تقبل إلا إذا كانت على وفق الشريعة، ما تقبل إلا إذا كانت على وفق الشريعة. فالحمد لله ما نجد شيئا في حياتنا إلا وقد بينته الشريعة وأوضحته الشريعة. نعم نعم. أكمل يا أخي أكمل أكمل. فيقول أقسم إيه؟ فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق أكمل. طيب إذا في طرق في حدود، هل الحيوان في طرق في حدود؟ يعني أنت أخذت الشطر الأول وخلاص وبين في كل مقسم من إيه؟ فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. هو أنا بتكلم عن الحيوانات، وأنا بتكلم عن حيوانات، أنا بقول الحيوانات فيها طرق، ما فيها طرق، ما فيها طرق، ولهذا لا شفعة به. هينتزع حصته إزاي؟ هي الحصة بتنتقل، الحصة ما تنتقل، يعني ما استطيع أن تزعها مثلا، لأن هذا الحيوان ما يقسم والسيارة ما تقسم. وعليه أنت ما يضرك، أنا شريكك غيرك شريكك، ما يضرك هذا. لو أن الشريك هذا سيء الخلق ليس له أن يلحق الضرر بأخيه، ليس له أن يلحق الضرر بأخيه حتى ولو كان في الجوار. إذا صرفت وقعت الحدود وجاء بجار سيء، هذا الجار سوف يفسد في الحي، فلأهل الحي وللجيران منعه بقاعدة أخرى، ليس بقاعدة الشفعة، وهي بقاعدة الضرر يزاد، ولا ضرر ولا ضرار. نعم، لكن ليس بحق الشفعة. حتى لو لابن، طالما ببيع، طالما شيء ببيع الشفعة تثبت. نعم. حسب حال نفسها، حال القطعة نفسها. في قطعة ممكن يكون المتر أصلا مثلا وليكن بعشرة آلاف، وهذه المتر فيها يمكن أن يكون بثلاثين مثلا، فحسب العرف الناس اللي هي القائمة على التسعير. ليه؟ لأن كانت تقول مهمة جدا هذا الجزء مثلا، أو قد يكون أقل لأنه مهمل، يعني التحديد هذا يرجع في الأهل الاختصاص. نعم. من في الأغنام
مثلا يعني، نعم، يقاس على ما اشترك فيه مثلا الحقوق، مثلا كمثلا هناك مرعى مشترك، هل هنا الشفعة؟
لا، هو مش المرعى المشترك، هل المرعى مشترك ولا نفس الشيء هي المشتركة؟ المرعى، المرعى لا، ليه؟ لأن كل واحد معروف حده، معروف معروف أقصد عدده.
لماذا لا تقص هنا على الجيران؟
لأن المرعى مش ملك أحد، المرعى ليس ملك لأحد، هم يرعون في المرعى، لكن كل واحد له مثلا 50 شاة، 50 شاة.
هنا قالوا يعني في الطريق إذا كان هناك طريق مشترك وهما قد قسم الحدود، بعض العلماء هنا قد الشفعة، لأن يقع
هو ده الصح. وده الصح.
هناك أيضا
إذا كان هناك طرق مشتركة نعم.
في الأغنام أيضا هناك يعني.
ما فيش مشترك.
مرعى مشترك بينهم.
لا المرعى ليس يملكونه، يعني يذهبون إلى مرعى يرعون فيه، ده ليس شراك، ده شراك في المرعى. في المرعى يعني مرعى أو المبيت أو غير ذلك، ده لا يملكون هم المرعى. لكن لو أنهم شركاء في المرعى وجاء واحد يبيع حصته في المرعى بيرجع إليه، لكن الأغنام لا. نعم. حديث البخاري الجار 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 حق بصقلي. نعم. لا حديث الجار أحق بصقبي الجار. أي نعم هو محمول على الجار، ولهذا هم اللي بيرى الجار مطلقا بيحمل على الشريك، اللي بيرى أقصد الجار مطلقا بيحمل على عموم الجار ليس الشريك، واللي بيرى أن هذا محمول جار أحق بصقبي على الشريك إذا كان بينهما شراكة فيقول الجار الشريك، الجار الشريك. والحديث يحتمل هذا وذاك، ولهذا نقول إذا لم تصرف الحدود فهو جار وشريك يدخل ضمن الحكم العام، إذا صرفت الحدود ووضعت الطرق صارت الشفعة هنا بالجوار المستقل هذا مستحبة وليست واجب، وليست واجب. نعم. لا لا ليس من تصرف بعض الرواة، الجار أحق بصغير، الجار لفظ صحيح ثابتة. نعم يعني البخاري. نعم.
قال رحمه الله تعالى الحديث 43 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإن خانه خرجت من بينهما، رواه أبو داود. قال الشيخ السدي رحمه الله يدل هذا الحديث بعمومه على جواز
الحاشية قد وقع في حديث اختلاف في وصف إرساله وصواب الدارقطني وإرساله. نعم فالصواب أنه مرسل. نعم. لكن المعنى في العموم الصحيح لا ينبغي لأحد أن يخون شريكه. نعم.
قال يدل هذا الحديث بعمومه على جواز أنواع
تساوي، فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتب محقت البركة من بيعهما. نعم.
يدل هذا الحديث بعمومه على جواز أنواع الشركات كلها، شركة العنان والأبدان والوجوه والمضاربة والمفاوضة وغيرها من أنواع الشركات التي يتفق عليها المتشاركان.
نعم.
ومن منع شيئا منها فعليه الدليل الدال على المنع،
لأن الأصل الإباحة في المعاملات، الأصل الإباحة إلا أن يرد الدليل يمنع. نعم. فشركة العنان كل واحد بقى بجهدي وماله، هذه شركة العنان. والأبدان بما يكتسبان ببدنهما، كالملتقط الذي يذهب يأتي يلتقط سنبلا والآخر كذلك ثم يبيعانه ويقسمانه، أو كلاهما يشترك في الصيد مثلا، في الصيد مثلا هذا يصطاد وهذا يصطاد وفي النهاية يجمعان ما حصلاه ويبيعانه ويقسمان على حسب ما اتفق عليه. والوجوه بوجاهة كل واحد، فهذا له منزلة يأتي ببضاعة وهذا له منزلة ببضاعة وكذا، فهذه شركة وجوه. ومضاربة يكون المال من واحد ويكون العمل من آخر، فعلى حسب ما اتفقان في الربح بينهما. كل أنواع الشركات هذه كلها جائزة ما لم يرد صورة منهي عنها، لأن الأصل في المعاملات الإباحة، أصل في المعاملات الحل. نعم.
قال ومن منع شيئا منها فعليه الدليل الدال على المنع، وإلا فالأصل الجواز لهذا الحديث وشموله، ولأن الأصل الجواز في كل المعاملات. ويدل الحديث على فضل الشركات وبركتها، إذا بنيت على الصدق والأمانة فإن من كان الله معه بارك له في رزقه ويسر له الأسباب التي ينال بها الرزق، رزقه من حيث لا يحتسب، أعانه وسدده. وذلك لأن الشركات يحصل فيها التعاون بين الشركاء في رأيهم وفي أعمالهم، وقد تكون أعمالا لا يقدر عليها كل واحد بمفرده، وباجتماع الأعمال والأموال يمكن إدراكها.
نعم، رجل عنده مال ولكنه لا يحسن عمل، ورجل عنده حسن عمل وإدارة لكن ما عنده مال، فيشترك هذا بجهده وهذا بماله، فيحصل انتفاع إن شاء الله لصاحب المال ولصاحب العمل. نعم.
والشركات أيضا يمكن تفريعها وتوسيعها في المكان والأعمال وغيرها، وأيضا فإن الغالب أنها يحصل بها من الراحة ما لا يحصل بتفرد الإنسان بعمله، وقد يجري ويدير أحدهما العمل مع راحة الآخر أو ذهابه لبعض مهماته أو وقت مرضه، وهذا كله مع الصدق والأمانة، فإذا دخلتها الخيانة ونوى أحدهما أو كلاهما خيانة الآخر وإخفاء ما يتمكن منه خرج الله من بينهما وذهبت البركة ولم تتيسر الأسباب. والتجربة والمشاهدة تشهد لهذا الحديث والله أعلم.
نعم.
الحديث 44 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. قال رحمه الله: دار الدنيا جعلها الله دار عمل يتزود منها العباد من الخير أو الشر للدار الأخرى، وهي دار الجزاء، وسيندم المفرطون إذا انتقلوا.
ولهذا ما تذم الدنيا بإطلاق، إنما تذم الدنيا إذا ألهت الإنسان عن ذكر الله عز وجل. إنما الدنيا هذه دار عمل، هذا المعبر الذي تعبر به إلى الآخرة. الدنيا هذه من وقت وفراغ وعمر وغير ذلك، هذه نعمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في الصحيح، قال: نعمتان مغمون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فالإنسان يحصل الجنة، يحصل الفردوس الأعلى بما يعمله في الدنيا، فليس الدنيا مذمومة بالإطلاق، إنما مذمومة عند من لم يسخرها في طاعة الله سبحانه وتعالى. لكن ألست تذكر في الدنيا؟ ألست تقرأ القرآن في الدنيا؟ ألست تصلي في الدنيا؟ ألست تجاهد في الدنيا؟ ألست تقوم بأعمال البر في الدنيا؟ هذه الدنيا معبر إلى الآخرة، فمن سخر دنيا لآخرته كانت نعمة الدنيا، أما من ألهته دنياه فلا يلومن إلا نفسه، فالعيب ليس في الدنيا ولا في مالها ولا إلى آخره. فإذا الإنسان يسخر الدنيا في طاعة الله. حصل أبو بكر هذه المنزلة العظيمة، منزلة الصديقية بالدنيا وفي الدنيا، وحصل عمر هذه المنزلة العظيمة الفاروقية في الدنيا، وهكذا. نعم.
وسيندم المفرطون إذا انتقلوا من هذه الدار ولم يتزودوا منها لآخرتهم ما يسعدهم، وحينئذ لا يمكن الاستدراك، ولا يتمكن العبد أن يزيد حسناته
أن يزيد مثقال ذرة،
ولا يمحو من سيئاته كذلك، وانقطع عمل العبد عنه إلا هذه الأعمال الثلاثة التي هي من آثار عمله. الأول: صدقة الجارية، أي المستمر نفعها، وذلك كالوقف للعقارات التي ينتفع بمغلها، أو الأواني التي ينتفع باستعمالها، أو الحيوانات.
صدقة الجارية ضابطها صدقة الجارية، تختلف عن الصدقة العامة، فإن الصدقة الجارية هي المستمر نفعها، المستمر نفعها كالوقف، هذه صدقة جارية، توقف أرضا خراج هذه الأرض تتصدق به فيقال هذا وقف، تحبيس أصل وتسبيل منفعة. فإذا ضابط الصدقة الجارية هي الصدقة المستمر نفعها، تبني عمارة وتوقفها، وريع هذه العمارة يخرج فيما أردت إخراجه فيه أرضا، فكل هذا من الصدقة البقية. مسجد، توقف مسجدا هذه صدقة مستمرة، كتبا هذه صدقة مستمرة، فالمستمر نفعها هذا تسمى صدقة جارية. نعم. إنما تعطي طعاما، تعطي شرابا، تعطي مالا، تعطي كذا، هذه ليست صدقة جارية. نعم.
كالوقف للعقارات التي ينتفع بمغلها أو الأواني التي ينتفع باستعمالها أو الحيوانات التي ينتفع بركوبها ومنافعها أو الكتب والمصاحف التي ينتفع باستعمالها والانتفاع بها أو المساجد والمدارس والبيوت وغيرها التي ينتفع بها، فكلها أجرها جار على العبد ما دام ينتفع بشيء منها. وهذا من أعظم فضائل الوقف، وخصوصا الأوقاف التي فيها الإعانة على الأمور الدينية كالعلم والجهاد والتفرغ للعبادة ونحو ذلك. ولهذا اشترط العلماء في الوقف أن يكون مصرفه على وجه
على وجه بر وقربة. يعني أنك لو أنك أوقفت على جهة إثم ومعصية فأنت آثم، أنت آثم. واحد أوقف هذا الشيء، هذه الشقة، هذا البيت، وريعه يكون لقبر البيري أبو غنام وقبر المعداوي وقبر فلان وعلان، ينفق على القبر منه وينفق على المسجد منه، فهذا لا يجوز. أو يوقفه على جماعة معينة مبتدعة، فهذا لا يجوز. الوقف يكون على جهة بر وجهة طاعة. ولهذا لو أوقف على طلبة علم عمم كده، قال هذا ريعه لطلبة العلم، فلا نعطي إلا طلبة العلم السلفيين فقط الذين هم على منهج النبي والصحابة، لا نعطي طلبة علم من جماعة منحرفة ولا نعطي مبتدعا. ولو أوقف على كتب فلا نشتري إلى كتب أهل السنة. نعم.
الثاني العلم الذي ينتفع به من بعده، كالعلم الذي علمه علمه الطلبة المستعدين للعلم، والعلم الذي نشره بين
العلم الذي علمه الطلبة المستعدين للعلم.
نعم. والعلم الذي نشره بين الناس، والكتب التي صنفها في أصناف العلوم النافعة. وهكذا كل ما تسلسل الانتفاع بتعليمه مباشرة أو كتابة فإن أجره جار عليه. فكم من علماء هداة ماتوا من مئات من السنين وكتبهم مستعملة وتلاميذهم قد تسلسل خيرهم، وذلك فضل الله.
نعم. أو علم ينتفع به من بعده، سواء صنف مصنفا وترك فانتفع الناس به، أو ترك طلبة فنفع الله بهم، فكل هذا راجع إليه في أجره. فالدال على الخير كفاعله، ومن سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. فهذا علم ينتفع به. حتى الأب الأمي الذي يقول يا ولدي خذ هذا المال واشتري به كتبا واطلب العلم، هذه الكتب تكون في ميزان حسناته. ما بقي الولد ينتفع بهذه الكتب أو انتفع بها ورثته من بعده، فإنها في ميزان حسنات من اشترى هذه الكتب. ولهذا إن لم تكن عالما أو طالب علم فلتكن منفقا على طلب العلم، تنفق على طلبة العلم من كتب، من كفالة، من إعانة، من غير ذلك، هذا كله في ميزان حسناته. فإما أن تخلف كتابا فينتفع به، وإما أن تخلف طالبا فينتفع به، كل هذا في ميزان حسناته. فالدال على الخير كفاعله، ومن وجه أحدا إلى طلب العلم وكذا حصل انتفاع أو علم ينتفع به. والمراد هنا أو علم نافع ينتفع به، وهذا العلم النافع لا يكون إلا العلم السلفي. وكذلك يا إخواني، إذا ترك علما هو علم بدعة وضلالة، فإنه عليه وزره ووزر من اقتدى به إلى يوم القيامة. فمن سن في الإسلام سنة حسنة ومن سن في الإسلام سنة سيئة، إذن الإنسان يحذر، سنيحذر أن يخلف علما يكون وبالا عليه. فانظروا مثلا ماذا خلف الأئمة، كتب الأئمة نتعلم منها، لا يدري الأئمة ولا يبلغ في مخيلته مدى النفع الذي يحصل بكتبهم هذه. انظر صحيح البخاري كم انتفع به الناس، انظر صحيح مسلم، انظر هذه الكتب، انظر تفسير ابن كثير، تفسير ابن جرير، كل هذا في ميزان حسنات المصنف الذي تعب وقتا ولكنه وصله أجر جميع العصور والأزمان. فهنيئا لهؤلاء الأئمة الذين هم أموات بأبدانهم ولكنهم أحياء بأعمالهم وعلمهم معنا نقتدي بهم ونرجع. شيخ الإسلام ذكر كذا، خلاص فيصل. شيخ الإسلام والذي يحكم بيننا الآن وهو تحت التراب، لكن يحكم بيننا بعلمه الذي خلفه. والإمام أحمد ذكر كذا، خلاص انتهت. والبخاري صحح هذا خلاص. فالذي يصحح لنا ويضاعف لنا اليوم هم الأئمة الذين ماتوا، والذي يعلمنا وبين لنا السنن من البدع هم الأئمة الذين ماتوا، وهكذا. أو علم ينتفع به، هنيئا لهم، هنيئا لهم. ولا شك أن هذا أعظم من الصدقة الجارية التي تعود بطعام وشراب فقط، فإنه هذا وإن كان أجره عظيما، لكن فرق بين ما تكون الصدقة فيه من جهة إطعام يمكن أن يقوم به أي أحد، وبين أن تكون أن يكون الذي يخلفه الإنسان العلم الذي ينتفع به والذي تحصل به هداية الناس. ولهذا نصيحتي لكل أحد يريد أن يوقف وقفا أو يتصدق بصدقة أنه يجعل كل ذلك في العلم النافع وطلبة العلم، إلا شيء قد يطرأ ويقفز في موضع خاص يحتاج الإنسان أن يسد دين فلان، وإلا سجن مثلا، فقد يتقدم الحال الخاص هذا. أما بعموم اجعلوا صدقاتكم، اجعلوا بركم، اجعلوا أوقافكم، اجعلوا اجعلوا كل هذا في طلبة العلم وفي العلم. كتب كتب، إذا أردت أن تصدق مثلا عن أبيك الآن صدقة، من لا تشوف الكتاب مباشرة، لا تعدل به شيئا، هات هذا كتاب، كتاب باجر الأبرار، من اللي ما معه إخواني نسخ، أنا مثلا ما معي كذا كذا 10-20، تشتري 20 نسخة وتجعلها صدقة لأبيك أو صدقة لأمك، أو توقف ذلك مكتبة صغيرة جيدة توقفها أيضا على طلبة العلم. هذا خير ما يتصرف فيه الإنسان من صدقات وأوقاف. نعم.
قال الثالث: الولد الصالح، ولد صلب أو ولد ابن أو بنت، ذكر أو أنثى، ينتفع والده بصلاحه ودعائه، فهو في كل وقت يدعو لوالديه بالمغفرة والرحمة ورفع الدرجات وحصول المثوبات.
نعم.
وهذه المذكورة في هذا الحديث هي مضمون قوله تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم.
وآثارهم من صدقة جارية، من علم ينتفع به، من ولد صالح يدعو له. وليس معنى هذا أنه لو دعا غير الولد الصالح لا يقبل الدعاء، لكن هذا من نعمة الله عليك أن تخلف ولدا صالحا. لكن لو تصدق غير الولد ولو دعا غير الولد صح هذا، صح هذا. نعم.
فما قدموا،
ومن هنا ذكر اختلف أهل العلم في وصول القرب إلى الميت، هل نقتصر على هذا الصدقة الجارية والعلم الذي ينتفع به، أو الولد الصالح الذي يدعو، ما قال مثلا يحج عنه، يعتمر عنه، يقرأ عنه القرآن، فمن منع؟ قال هكذا، قال النبي أو ولد صالح يدعو له، ما قال يقرأ له القرآن، ولا قال يصلي ويهب ثواب الصلاة، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في مفردات هذه الأعمال. إذن نقتصر على الوالد، وهذا مذهب طيب لا إشكال فيه. لو اقتصرنا على الوالد، الوالد بركة، الدعاء هذا من أفضل الأشياء، هذا من أفضل الأشياء. لكن لو أن ولدا فعل برا ثم نوى أن يكون هذا الثواب للوالد، فهذا لا إشكال فيه إن شاء الله. فالنبي لما سئل عن الصدقة أجزها، والدعاء ولا فرق بين القرآن وبين الدعاء وبين الصدقة وبين الحج وبين العمرة، فطالما أنها قربة لله سبحانه وتعالى وقد وهب الإنسان ثوابها للميت، فهي من نوع الدعاء، دعاء العبادة، من نوع الدعاء، فهو يدخل في ذلك، يدخل في ذلك من نوع دعاء العبادة. لكن الأولى الاختصار على الوالد، أولا خروجا من الخلاف، وثانيا أنه لا يتميز غيره عليه. الدعاء من أعظم الأشياء، الدعاء ربما يكون أعظم من الحج، إلا حجا تعين على الشخص، ربما يكون أعظم من الحج، ربما يكون أعظم من الصدقة. ولهذا الدعاء هو الذي وردت به السنة، دعاء عليه في صلاة الجنازة، دعاء له في صلاة الجنازة، ودعاء له بعد دفنه، ودعاء له إذا مررت بقبره. وهو الذي ذكر الله في كتابه: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فالدعاء عظيم، لكن لو قرأ قرآن ووهب الثواب، أو تصدق ووهب الثواب، أو حج أو اعتمر ووهب الثواب، فهذا إن شاء الله يكون جائزا، يكون جائزا. نعم.
فما قدموا هو ما باشروه من الأعمال الحسنة أو السيئة، وآثارهم ما ترتب على أعمالهم مما عمله غيرهم أو انتفع به غيرهم. وجميع ما يصل إلى العبد من آثار عمله ثلاثة: الأول أمور عمل بها الغير بسببه وبدعايته وتوجيهه، الثاني أمور
يؤجر عليه. ليه؟ لأن الدل على الخير كفاعل. نعم.
الثاني أمور يعني انتفع
طالب علم من الإخوة دل واحدا من العوام، قال يا أخي تعالى احضر الدروس واستفع واستفيد، فانتفع واستفاد وصار طالب علم، هذا سيبقى في ميزان حسنات. أو واحد ما عنده نفقة وقال أنا برجع إلى بلدي أو بيتي أو كذا لأني عاجز عن النفقة، فقال له واحد خلاص أطلب وتبقى تطلب العلم وأنا أكفيك إن شاء الله، ماذا تحتاج؟ أحتاج 500 جنيه، خلاص خذ 500 جنيه وتبقى طالب العلم. كل حرف سيتعلمه هذا الطالب فهو في ميزان حسنات من أنفق، وإن كان رجلا عاميا، كان رجلا لا يعرف شيئا عن العلم لكن هيأ له طلب العلم. فكل هذا والحمد لله من الأمور العظيمة التي هي داخلة في فضل الله سبحانه وتعالى. فالعمل الله عز وجل يأجر عليه كل من ساهم، من ساهم، من دعا، من طلب بالفعل، من وجه. نعم. فهذا الرجل الذي قال عبد الله بن وهب رحمه الله أطلب العلم فصار إماما، عبد الله بن وهب برمته في ميزان حسناته هذا العالم الذي قاله أطلب العلم. نعم.
الثاني أمور انتفع بها الغير أي نفع كان، على حسب ذلك النفع باقتدائه به في الخير. الثالث أمور عملها الغير وأهداها إليه، أو صدقة تصدق بها عنه أو دعا له، سواء أكان من أولاده الحسيين أو من أولاده الروحيين الذين تخرجوا بتعليمه.
نعم.
وهدايته
الشيخ دول أولاد الروحيين خلاف أولاد الحسيين من النسب يعني. وربما يكون انتفاع الشيخ بالطالب أعظم من انتفاعه بمئة ولد، لأن الولد قد يكون غير ملتفت للعلم ولا لهذه الأشياء، لكن الطالب ينتفع بشيخه وينفع الأمة، وربما طبع علم شيخه، فينتفع الشيخ بالطالب أعظم من انتفاعه بولد من صلبه. نعم.
أو من أولاده الروحيين الذين تخرجوا بتعليمه وهدايته وإرشاده، أو من أقاربه وأصحابه المحبين، أو من عموم المسلمين بحسب مقاماته في الدين وبحسب ما أوصل إلى العباد من الخير أو تسبب به، وبحسب ما جعل الله له في قلوب العباد من الود الذي لا بد أن تترتب عليه آثاره الكثيرة التي منها دعاؤهم واستغفارهم له، وكلها تدخل في هذا الحديث الشريف. وقد يجتمع للعبد في شيء واحد عدة منافع، كالولد الصالح العالم الذي سعى أبوه في تعليمه، وكالكتب التي يقفها أو يهبها لمن ينتفع بها. ويستدل بهذا الحديث على الترغيب في التزوج الذي من ثمراته حصول الأولاد الصالحين.
أو ولد صالح يدعو له، فمن تعبد بترك الزواج هذا جاهل وهو قادر عليه، من تعبد بترك الزواج فهو جاهل، لأنه تعبد بعبادة لم يتعبد بها أحد من المرسلين. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وسليمان عليه السلام كما عند البخاري من حديث أبو هريرة قال: لأطوفن الليل على 100 امرأة فتأتي ب100 فارس يقاتل في سبيل الله. فمن تعبد بترك الزواج فهذا جاهل، هذا جاهل. الإنسان يتعبد بالزواج، ما يتعبد بترك الزواج، يتعبد بالزواج، لأن فيه منافع عظيمة من الولد الصالح ومن لم شمل المجتمع ومن النفق ومن إعفاف النساء ومن النفقة عليهن ومن اتباع السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة المرسلين. نعم. وأيضا تكميل الإنسان، فإن الإنسان يبقى محتاجا إلى المرأة، ومن لم يتزوج تبقى في هذه الحاجة، فإذا تزوج كمل ذلك. قال سبحانه وتعالى: ومن أتين خلق لكم من أنفسكم أزواج لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. ولهذا الإنسان يتغير بعد الزواج، تغير بعد الزواج، هذا معروف، مهما كان الإنسان صالحا وكذا لكن بعد الزواج شخص آخر. ليه؟ لأول مرة ينام مع في أحضان شخص آخر ويكون بينهما المعاني القريبة، يعني أنت أبوك في غرفة أخرى وأنت أمك في غرفة أخرى، معاني الأبوة والأمومة معاني طيبة لا شك، وأيضا الذي عيش في كنف والديه غير الذي حرم من والديه لا شك، لكن تبقى معاني أخرى تنضاف إليك بالأي بالزواج. طيب، فإذا رزقت بالولد جاءتك معاني أخرى لا تقوم بها الزوجة التي في أحضانك، هناك معاني أخرى مع الولد، مع الولد، الولد له معاني خاصة، فالإنسان فيه قنوات، هذه القنوات تملأ وتعبأ بحسب ما خلق الله عز وجل من كمال في النفوس المستقيم. ولهذا الذي يعزف عن الزواج مع القدرة عليه تجده إما جاهل وإما مريض نفسي، يعني كيف يعزف عن الزواج وهو مستطيع؟ كيف؟ الطبع المستقيم والفطرة السليمة تأبى هذا، تأبى هذا. الشاب يحلم أن يتزوج وأن يكون مع امرأة وأن يبني بيتا وأن يقيم أسرة، لكن تجده إما مريض نفسي يحتاج إلى علاج، أو جاهل يظن أن هذه عبادة، أنا لا أريد أن أدنس حياتي بشيء من هذا وأنشغل بالمرأة وأنشغل بالولد، والولد راح والولد جاء، ما يدري المسكين أن الانشغال بذلك عبادة، ما يدري المسكين أن نبيه صلى الله عليه وسلم قال وفي بضع أحدكم صدقة، ما يدري المسكين أن قيامه الليل بالصلاة وإعفاف امرأته ولو أتى امرأته أن هذا أيضا كالصلاة عبادة من العبادات وقرب من القربات مع الاحتساب. وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويؤجر عليها؟ قال أرأيت إذا وضعها في حرام أكان علينا الوزري؟ إذن هذه عبادة. وحديث سعد في الصحيحين أيضا إنك لن تنفق نفقة تبتغ بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك، تشتري لها فولا طعمية، تشتري لها شيئا من هذا، فإنك حينئذ تؤجر على ذلك، تؤجر عليك. فهذه معاني يا أخواني في يكمل بها صاحب النفس المستقيمة، صاحب النفس المستقيمة. نعم، وكذلك التعدد يا محمود، أنت بتفتح لنا باب إيه يا محمود؟ أنت مساعر يا محمود. كذلك التعدد، لا شك الإنسان مع الاحتساب في التعدد هذا لا شك أنه خير عظيم، يعني العازف عن الزواج جاهل، والمقبل على الزواج والتعدد وكذا من أجل هذه المنافع العظيمة هذا موفق، هذا موفق. إذا كان ماذا؟ إذا كان صالحا للتعدد، إذا كان صالحا لهذا الشرط، إذا كان صالحا، ما كل أحد يصلح لهذا، ما كل أحد يصلح لهذا، فهي من جملة الطاعات، ولكن الله شرط لهذه الطاعة شروطا. نعم،
وغيره من المصالح كصلاح الزوجة وتعليمها ما تنتفع به وتنفع غيرها والله أعلم.
نعم.
الحديث 45.
نعم. هذا الأفضل، أو صدقة جارية يعني يفعله هو، هذا الأفضل، لكن لو فعلها ولده وأوقف صدقة جارية للأبي انتفع بها إن شاء الله، ليس يلزم تكون من الشخص. نعم، لكن هي الأفضل أن تكون من شخص، لأنه ما يدري هل يقوم أبناؤه بذلك أم لا. ولهذا أيضا من النصائح العامة في هذا الباب، اعمل لنفسك قبل أن تموت، لا تعتمد على أولادك أنهم سيقومون بكذا وكذا، اعمل لنفسك، أنت صاحب التركة الآن، أما يوم أن تذهب التركة لمحمد الذي زوجته أم إبراهيم وتنتقل الزوجة إلى أحمد الذي زوجته أم خديجة وكذا، الآن المال توزع، ولو ذكرك يوما ما مثلا بشيء فأنت افعل في حياتك ما تحب أن يكون لك بعد موتك. هذا طبعا آثم، إذا كان يستطيع ولم يحج هذا آثم، هذا آثم إثما عظيما، فإن مات أخرج من تركته ما يحج به عنه، هذا الصحيح. نعم،
قال الحديث.
نعم،
إذا خلف الأب بسرعة المية مثلا وأولاده كانوا زالين فيها في الدنيا، فالأولى بها مثلا أولاده الرضيين أو أولاده الستين،
تقصد الكتب مثلا مكتبة يعني، ولا تقصد
من كتب أو علم ينتفع بين الناس مثلا أولاد الشيخ العثيمين مثلا أو الشيخ فهم أولى بالاندفاع بها من طلاب العلم.
هم أولى لا شك، لكن قد يحصل الزهد، فالأولى بهذا من وفقه الله سبحانه وتعالى. لا شك أننا ننافس أبناء الشيوخ على الشيوخ، بل ربما سبق الطلبة هؤلاء بمراحل، وده المعهود الغالب، ده الغالب، الغالب أن الشيوخ والمشايخ والعلماء ينتفع بهم طلابهم، وينتفعون بطلابهم أكثر من أولاده، أكثر من أولادهم بكثير. الولد قد يزهد، الولد قد يزهد، لكن الطالب تجده يرحل سبحان الله أمنيته أن يجلس عند الشيخ فلان، وأمنيته أن يدرس على الشيخ فلان، أو يقرأ كتابا عن الشيخ فلان، وولده يزهد في ذلك. فهذا الغالب، هذا هو الغالب. نعم.
الحديث الخامس نعم. والأربعون.
عند ولد صالح لا لا ذكرت مسألة الخلاف في وصول العمل
القرب. نعم. ثواب القرب المين.
ما العلاقة؟
نعم.
ما العلاقة؟
أن الذي منع قال أو ولد صالح يدعو له، فذكر الدعاء ولم يذكر ماذا، ولم يذكر صلاة ولم يذكر تلاوة قرآن، قال يدعو. ما في أخرى، هذا دليل آخر مش مسألة أخرى، هذا دليل آخر وليس سمسان، هذا دليل آخر.
قال نقل الإجماع فقال والأئمة اتفقوا بعدما ذكر أيضا الملائكة ودعاء الملائكة، قال هذا ليس في اختلاف أصلا في دعاء الملائكة أو في الشفاعة أو في كذا. قال
وفي الدعاء
اتفقوا على أن الصدقة تصل إلى الميت وكذلك العبادات المالية، يعني من كل أحد، ما هذا ليس في اختلاف سواء الولد أو غير الولد.
لا خلاف في ما ورد به الدليل، لا خلاف في ما ورد به الدليل. الدليل ورد بالدعاء، الدليل ورد بالصدقة، لكن ما ورد بتلاوة القرآن كمفرد. احنا ما تكلمنا في الولد وغير الولد، احنا ما تكلمنا في الولد وغير الولد، احنا قلنا هذه الأعمال البر من الدعاء وغيره ما يلزم فيها الولد. انت ما انتبهت، انت ما انتبهت، الكلام ليس الولد او غير الولد، الكلام في نوع القربة. هل القربة تقتصر على الوارد الدعاء الصدقة أو تتعدى إلى سائر القرب التي تصلح فيها النيابة؟ هذه المسألة، ليست المسألة هي الولد أو غير الولد أو ما ورد به الدليل. كل متفق على أن ما ورد به الدليل هذا لا إشكال فيه، لكن هل يتعدى الأمر إلى غير ما ورد الدليل بنص بمفرده؟ اختلفوا، فمنهم من قال العبادة توقيفية فنتوقف على ما ورد به النص، ومنهم من قال هذا من التوقيف ولا يعارضه، إذ دلت الأدلة على وصول قرب، ما هو بلازم أن تكون القرب هذه دعاء أو صدقة أو كذا، طالما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن هذا فأجاب أو قال ابتداء فلا فرق بين قرب وأخرى، يبقى هذا لا يخالف التوقيف. فهو محل خلافهم، هل التوقيف هنا يكون قاصرا على المنصوص فقط أو التوقيف يتعدى إلى ما في معنى المنصوص؟ فنقول يعني من أدلة من منع، من أدلتهم وليس كل أدلة، من أدلتهم أنهم يقولون أن النبي قال أو ولد صالح يدعو له فذكر الدعاء، ما ذكر تلاوة قرآن، ما ذكر صلاة، ما ذكر كذا، نقول هذا ما يعارض، إنما هو نص على مفردة وليس منعا لمفردات أخرى. لا شك أن الدعاء طيب، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الدعاء يصل وأن الدعاء ينتفع به وأن الدعاء كذا، لكن لو تلا القرآن ثم وهب هذا الثواب ما المانع؟ إن قلتم لم يرد، لكن نقول ورد دعاء ورد صدقة ورد كذا وكلها قرب، هذا الجمع المشترك. ولهذا بعضهم يرى التعبير عن غير الوارد بالجواز وبالوارد بالمشروع، فيقول يشرع كذا أي ما ورد فيقول مشروع، يعني ندعو الناس إليه، أما ما لم يرد مفرده فإننا نقول بجوازه، ولكن لا ندعو الناس إليه، نقول على الولد أن يختم كل شهر مثلا ختمة ثم يهب ثوبه، لا، لو أردنا أن ننصح نقول على الولد أن يدعو لأبويه، على الولد أن يتصدق، يعني نقتصر على الوارد حينما نريد الدعاء. وهذا القول هو الأقرب، أنه يفرق بين المشروع وبين الجائز، فنقول هذا جائز ويصل إن شاء الله، لكن حينما نأتي نعلم الناس المشروع فإن نعلمه ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم نعم.
قال رحمه الله تعالى: الحديث 45 عن أصمر بن مدرس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له. رواه أبو داود.
قال في اسمه في الحاشية يقول: وقيل هو أصمر ابن أبيض ابن مدرس. هو أصمر ابن أبيض ابن مدرس. نعم.
قال الشيخ السعدي رحمه الله: يدخل في هذا الحديث السبق إلى جميع المباحات التي ليست ملكا لأحد ولا باختصاص أحد، فيدخل فيه السبق إلى إحياء الأرض الموات، فمن سبق إليها باستخراج ماء أو إجرائه عليها أو ببناء ملكها ولا يملكها بدون الإحياء. لكن لو أقطعه الإمام أو نائبه أو تحجر مواتا من دون إحيائه فهو أحق به ولا يملكه، فإن وجد متشوف للإحياء قيل له: إما أن تعمرها وإما أن ترفع يدك عنها. ويدخل في ذلك السبق إلى صيد البر والبحر وإلى المعادن غير الظاهرة وغير الجارية، والسبق إلى أخذ حطب أو حشيش أو منبوذ رغبة عنه، والسبق إلى الجلوس في المساجد
أو منبوذ رغبة عنه، يعني واحد مثلا ألقى شيئا في الشارع أنتريه أو شيء ألقى في الشارع رغب عنه، فهذا يباح أخذه. طيب لمن سبق إليه؟ فالشيء إذا لم يكن ملكا لأحد ولا اختصاص لأحد عليه فهذا يكون ملكا لمن سبقه، يكون ملكا لمن سبقه، فمن سبق إليه حازه. هنا يا إخواني الدولة أو الدول الآن صارت لها قوانين في الملكية. الصحراء هذه مثلا موجودة صحراء، هذه الصحراء لا ملك وزير ولا ملك رئيس، إنما هي ملك للدولة، فالدولة اختصص بهذا وجعلت هذه الملكية والاختصاص لها وعليه. فمن ذهب إلى الصحراء وبنى وقال النبي قال: من أحيا أرضا مواتا فيها له، نقول هذه الأرض الموات التي لا يتعلق بها ملكية واختصاص لأحد، وهذه تبع الدولة، إذا لا تدخل في هذا الباب. طيب ومثله أيضا وضع الدول أيديها على ما في باطن الأرض حتى ولو كان باطن الأرض التي تملكها، ولهذا قالوا في الثروات وقالوا في الكنوز وغير ذلك هذه تبع للدولة. وعليه فإنها تختص الدولة به، فمن وجد كنزا من وجد شيئا من وجد شيئا من هذا فهذا ملك للدولة. ولا أيضا تعارض هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في من وجده، في من وجد الكنز وكذا فإنه له، فمن وجد شيئا من هذا فهو له، من وجد شيئا فهو له، يعني من وجد شيئا من هذا في أرض يملكها في محل يملكه أو ليس ملكا لأحد، أو يقول ليس ملكا لأحد إذا كان يملكه أو ليس ملكا لأحد. فالدولة الآن جعلتك تملك ظاهر الأرض، أما باطن الأرض تبع الدولة والصحراء تبع الدولة، ولهذا من هذا الوجه فهذه ملكية الدولة وليست ملكية لك، ولولي الأمر أن يضع من هذا ما يراه صالحا، لأنه يعود على من؟ يعود على الأفراد، فالدولة تأخذ من هذا وتعود به على الأفراد، أو يكون مصالح الأفراد، أو تبيع وتجعله في خزينة الدولة، المهم هو عائد إليه، بدلا من أن يأخذه بعض الناس دون بعض فهم يأخذون هذا الشيء ويجعلونه لعموم الناس، فإذا رأى ولي الأمر المصلحة بذلك فهي له. من هذا الجانب لا نقول هذه معارضة للشريعة، هذه الأرض ما ينبغي للدولة أن تضع يدها عليها، وهذا باطن الأرض ما ينبغي للدولة أن تضع يدها عليها، طالما أن الدولة ترى مصلحة في ذلك، ولأن لو تركت للناس لحصل فساد عريض أو اختصاص للبعض دون البعض فالدولة وضعت يديها على الصحراء وعلى الجبال وعلى الأنهار وعلى كل شيء من هذا، كما وضعت يديها على المياه وهي التي تتصرف فيها، هذا من باب تنظيم حياة الناس، فهو داخل في المصالح المرسلة. تبقى مسألة أخرى وهي مسألة صفة بقى الانتفاع بما في بطن الأرض من كنوز أو كذا ببيع بشراء، دي تسقط عليها الأحكام الشرعية المعروفة، فلا يجوز بيع التمثال سواء للدولة أو لغير الدولة، ولا بيع ما لا قيمة له سواء للدولة أو لغير الدولة، هذه مسألة أخرى. أو لا يجوز وضع ذلك مثلا كأصنام تزار أو كذا، هذه مسائل مسألة أخرى. يبقى عندنا مسألتان، مسألة هل للدولة أن تختص بهذا الشيء دون الناس لأن هذا يعود على الناس كذلك، هل الدولة أن تختص بهذا؟ نعم، نقول الدولة لها أن تختص بما على ظاهر الأرض وبما في باطن الأرض إذا رأت المصلحة في ذلك، هذه مسألة واحدة، هذه مسألة أولى. المسألة الثانية صفة الانتفاع، صفة الانتفاع تخضع للأدلة الشرعية، واضح يا إخوان؟ وعليه فالتجارة في هذه الأثار والبحث عنها والتنقيب عنها هذا محظور من جهة عديدة، من هذه الجهة لأن هذه على خلاف شرط ولي الأمر، من جهة أخرى أنهم يستعينون بالصحرة وغير هؤلاء، من جهة ثالثة فإنهم يبيعون ما لا يباح بيعه على هذا الوجه، من إلى غير ذلك من هذه الجهات المتعددة. ولهذا هذه المسألة مسألة شائكة، مسألة يتعلق بها فروع عديدة، يتعلق بها فروع عديدة، هذا الذي يظهر لي في هذه المسألة. إذن عندنا الاعتبار الأول من جهة الملكية، هذا ملك الفرض أو ملك الأولاد، عندنا اعتبار آخر عام وهو صفة الانتفاع بهذه الأشياء. نعم، ما في أرض موت، دي أرض موت،
يعني أرض ملك الدولة، أرض ملك الدولة.
نعم،
هو بيبنى عليه ثم بعد ذلك تأتي الدولة فبتعطيه مثلا محاضر ثم ترفع قضية ويأخذ البراءة ويتملك.
ابتداء هذا ما يجوز، ولا ينبغي الإنسان، يعني مثل الذي يبنى على أرض ممنوعة ثم الدولة بعد ذلك ترخص له، مثل من يحج أو يعتمر، ومثل من يكذب، ومثل من من يحج بمن حرام، ولك خلاص مش المهم أجزأني خلاص أستغفر ولو حجت بمن حرام أستغفر بعد ذلك. فهل ندعو الناس نقول من لم يكن عنده مال فليأخذ المال الحرام ويحج به فتسقط الفريضة وبعد ذلك يستغفر، أو نقول للناس إذا ما حصلتم المال الحلال فحجوا به؟ نقول للناس هكذا، إذا لم يكن عندك مال حلال فما أوجب الله عليك الحج؟ هل أنت توجب على نفسك تحصيل المال لتحج ولو كان من حرام؟ فنفس المسألة الآن، يتعدى ويبني في ما لا يحل له البناء فيه ثم بعد ذلك يقول الدولة ترخص لي، الدولة حينئذ مضطرة، لأن الدولة لو أنها هدمت بيت هذا وهدمت بيت ذاك بعدما بني فإنه سيحصل ماذا؟ سيحصل مقتلة عند الناس، وبالتالي قد تضطر الدولة لترك هذا. فلهذا نقول ابتداء لا ينبغي الإنسان أن يفعل مثل هذا الشيء، لا ينبغي الإنسان أن يفعل مثل هذا الشيء، يأتي على أراضي الدولة ويعتدي عليها ثم بعد ذلك يقول الدولة ترخص لي، الدولة مضطرة أن ترخص لك، مثل الدولة مضطرة أن تسمح لك بالمظاهرات مثلا لأنك متمرد. نعم، وطبعا ما يجوز ان الدولة تسمح بالمظاهرات حتى لو مضطرة دولة، فانها تدل الناس على الخير، لكن انا اقصد اقول يعني هناك اشياء من الدولة في الدولة قد تضطر الدولة اليها وهي ليست مختارة لها اصلا، وهي ليست مختارة لها اصلا، لكن على الناس ان يتقوا الله عز وجل طالما الامر مبناه على مصلحة، طالما الامر مبناه على مصلحة شرعية. نعم، بعض الناس يأتي اليوم عنده فدان أرض زراعية وهذا ممنوع البناء في الأراضي الزراعية لأن البقعة هذه يحتاج الناس إليها حتى تبقى هذه الثروة الزراعية. طيب، فبعض الناس حتى سبحان الله لما يأتي يبني شيئا مش يبني على 100 متر، يأتي على الفدان كله ويحيطه بسور ثم بعد ذلك يبيعه للناس. نعم، فالناس فيهم التمرد. نعم، هذا الأصل، ما في إشكال. المصلحة، مصلحة هذا، لا هذا يراه مصلحة لولي الأمر أن يأخذ الشيء، أن يستقطع المكان
أن يهدم بيتك إذا كان في طريق عام ويعوضك، مع أن الأصل ما هو؟ أنك لا تتصرف في ملك الغير إلا بإذن. طيب لو أن هذا البيت في الطريق وأنت لا تأذن ببذله، ولي الأمر يرخص له ما لا يرخص لغيره، لأن هذا مبنى على المصالح. أولا هو يعود إليك، هو يعود إليك نفعه، لكن يعود إليك وإلى غيرك. الأمر الثاني أنه ما منعك من الملكية الأساسية التي العقد عليها، إنما ملكية ما في باطن الأرض وكذا وما فوقها أيضا من 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 هواء، يعني ملك القرى والهواء تبع. فإذا رأى ولي الأمر أن يتصرف في الأصل الذي هو ملك لك للمصلحة العامة، فكيف بما هو في باطنها أو في قرارها؟ ولهذا ولي الأمر بيأتي يصدر قانونا، وهو أنه لا يسمح لك البناء فوق دورين أو ثلاثة أدوار، مع أن الأصل ما هو؟ الأصل أن الهواء لك، الهواء تبع الأصل، تطلع 20 دور ما في إشكالية، ما أحد يمنعك. لكن هو رأى أن هذا سيؤدي إلى ضرر، سيؤدي إلى مفسدة معينة، أن الناس لو علوا بهذه الأدوار أن التربة لا تتحمل، أو أن مثلا الشارع ضيق أصلا، فإذا علوت أنت الشارع 6 متر تعلو أنت، تأتي بعد ذلك تحفر مرافق بعد ذلك في الصرف وغير هذا، هذا سيؤدي إلى انهدام هذه العمارات. فكما أن له التصرف في الهواء فله التصرف في القرار. ما يا شيخ إبراهيم، حتى لو استثناء الكلام برضه هل يشترى الاستثناء؟ حتى لو رأى أن يكون عام للمصلحة ما في مشكلة، لو رأى أن يكون في حالات ما في مشكلة. لا انتبه، انت الان هذا الاصل، اصل الحكم. اذا راى ولي الامر، اذا راى ولي الامر المنع خلاص. انت الان لو تحت بيتك بترول، هتقول تملكه انت بموجب الاصل، لكن يقول لك لا، البترول هذا تبع الدوله، هو اللي تصرف فيه، هو اللي كذا وكذا، الغاز. فلولي الامر ان يخصص شيئا يكون تبعا لبيت من المسلمين إذا كان سيترتب مفسدة على ترك هذا الأمر. فأنا لا أعارض الأصل، لأنه كما ورد الأصل كذلك وعلى الملكية، ورد أيضا الدليل على أن ولي الأمر له أن يتصرف فيما هو صالح للناس، كشق الطرق والتملك مثلا لبعض بيوت الناس جبرا، حتى لو موافق إذا كان في ذلك المصلحة، أو منع الإنسان أن يبني في ملكيته إذا كان ترتب على ذلك مفسدة معينة. ولي الأمر يتصرف فيما يصلح الناس، حتى ولو كان من أخذ أملاكه، يعوض نعم، لكن يأخذ هذه الملكية. ما تقول تستدل بأصل تقول هذا مالي وهذه قطعة أرض أنا حر التصرف فيها، ولا يجوز لولي الأمر أن يمنعني إلى آخره. إن كان ظالما، إن كان ظالما أنت تمنعه بالنصيحة، يا ولي الأمر هذا كذا كذا كذا، فإن ضرب ذلك وأخذ مالك خلاص، هذا لا تنازعه في ذلك وإثمه على الله. لكن بخلاف من يتصرف للمصالح، فكما قلت لك يمنع من الهواء ويمنع من القرار، يمنع من الهواء ويمنع من القرار. بس هذه قد يقال في الغنيمة، والغنيمة إذا كانت أرضا خير السلطان، فالأصل أنه يخير. نعم، لكن دي نعم، لكن هذه تتبع مسألة أخرى، وهو تصرف، لأن ولي الأمر أيضا فيه جانب وكالة وإنابة، فهو منيب عن الناس وكيل عن الناس أيضا فيما يصلحهم، فلا تقدم المصلحة الخاصة على المصلحة العامة. ولهذا كل العلماء أقروا تدخل السلطان في منع علو بناء، في منع سد الشوارع أو البروز في الشارع بما يضر المارة. فمثلا يضعون مثلا قوانين، هذا الشارع مثلا 6 متر يبقى يسمح لك مثلا بخروج 60 سنتي فقط مثلا، ولا يسمح لك بتجاوز 3 أدوار، هذا الشارع 20 مترا يبقى يسمح لك بمتر بروز، ولا يسمح ويسمح لك ب10 أدوار. كل هذا مبنى على المصالح، وإن كان الأصل هو ملكية الإنسان، وأن الإنسان يملك الأصل ويملك القرار ويملك الهواء، هذا الأصل. لكن إن اقتضت مصلحة
مصلحة ناس ودفع مضرة وجلب مصلحة تعود على الجميع في التصرف في هذه الأشياء فلا إشكال في ذلك.
شخنة.
نعم.
البدو شخنة الصحراء عندهم العرف أنهم هذه القبيلة تملك هذه الأرض ويبيعون منها هذا المال.
هذا يشبه السطو يا أحمد. هذا في البدو يشبه السطو. دول وضعوا أيديهم بالسطو. إنما الدولة ما ملكتهم. ما ملكتهم. إنما يجي يعمل إيه؟ بعض الناس يشتري الأرض في الصحراء. يقول لك خلص العرب الأول. العرب ها سطوا على هذا. لكن المكان ده كله تبعنا. تبع القبيلة الفلانية. يبقى أنت تعطينا مالا حتى نسمح لك بالشراء أو البناء أو إلى آخره. هل هو مالك فعلي؟ لا. بخلاف الدولة. نعم. حتى لا احنا لا نختلف الدولة هم وضع ايديهم لا نختلف في ملكياتهم. لكن السؤال مع اقرار الدولة الملكية اقرار الدولة الملكية ايه الملكية الظاهرة. اما في بطن ارض كل يعلم ان الدولة لا تملك احدا فيها. اذا ظهر هذا النوع من المعادن من الركاز من كذا من كذا عدا ذلك انزل 100 متر اضرب طلمبة لاستخراج الماء على مدى 90 مترا 100 متر 120 متر ما يمنعك. إنما هو أراد شيئا خاصا أراد شيئا خاصا. إذا ظهر فيها معادن إذا ظهر فيها أشياء من هذه فهي إيه لن. مثلا عندكم يا سلمان في أسوان في شيء آخر غير بقى الركاز وخلافه عندهم شيء آخر وهو جمع الذهب من الجبال تقريبا. يأتون مثلا التراب هذا والشيء هذا بيجمعونه ثم بعد ذلك يغربلونها أو ينقونها يعني بالطريقة التي يرونها هم وهكذا. الدولة تسمح عندكم يا سلمان تقنن يعني عبر تصريح عبر تصريح نعم لكن مهم في تصريح نعم يعني تسمح بتصريح معين نعم. تمام ليه ما العلة في المنع لمصالح يعني نعم. إيه نعم لا شك ان كل دي مبنى على مصالح والا لو ترك هذا للناس لقتل بعضهم بعضا كان الذي يعني يحسر الفرات يحسر عن جبل من ذهب فتقاتل الناس عليه. كذلك أيضا لو عرفت أنا أن هنا ذهبا وأنا هذا ذهبا كل يأخذ عائلته ومن معه ويحصل. إذا كان الناس يقتل بعضهم بعضا من أجل اشتراك في أدنى شيء في ري في ماء في كذا بكذا يحصل اقتتال كيف إذا كان هذا أيضا للناس. فالشاهد من هذا الذي يظهر لنا في هذه المسألة هي أن الدولة لها أن تتملك ما شاءت إذا رأت المصلحة عائدة على عموم الناس في هذا ولها أن تتصرف في هذا الباب إلى درجة أنها يمكن أن تهدم مسجدا ويمكن أن تهدم بيتا. الآن عندك التوسعة في الحرم هذه فنادق كان يملكها الناس فنادق كان يملكها الناس ولا شك أن من ملك فندقا بجوار الحرم ويتاخم الحرم هذا ثروة عظيمة جدا ومع ذلك الدولة هناك رفعت أحياء كاملة أحياء مش فندق هدمت أحياء كاملة توسعة لماذا للحرم حتى يسع هذه الملايين وعوضت أصحابه. هل لو قال أنا لا أسمح هذا ملكيتي وهذا ظلم نقول لا هذه مصلحة عامة فالمصلحة العامة تقدم مصلحة العامة. ولو رأى أن يصنع كبري فوق بيتك أنت تملك الهواء لكن رأى أن يصنع كبري فوق بيتك حتى يعبر الناس عليه لما كان لك أن تمنع في ذلك. نعم لكن تبقى المسألة أخرى وهي صفة الانتفاع بما يكون في باطن الأرض صفة الانتفاع وهذا المشكل الحقيقة. فإن صفة الانتفاع ينفذ فيها الشرع ومن خالف الشرع فيها فإنه يتحمل مخالفته. نعم.
قال: والسبق إلى الجلوس في المساجد والمدارس والأسواق والربط، إن لم يتوقف ذلك على ناظر جعل له الترتيب والتعيين فيرجع فيه إلى نص الواقفين والموصين، فمن سبق إلى شيء من المباحات التي لا مالك لها فهو أحق بها، والملك فيها مقصور على القدر المأخوذ، وكذلك من سبق إلى الأعمال في الجعالات التي يقول فيها صاحبها: من عمل لي هذا العمل فله كذا، فهو المستحق للتقديم والجعل. وكذلك من سبق إلى التقاط اللقطة واللقيط وغيرها فكله داخل في هذا الحديث. الحديث السادس
بقى في كل ما هو عام، يعني أنا في منى في عرفة، فمن سبق إلى مكان في عرفة هذا أولى به، من سبق إلى مكان في منى هذا أولى به. نعم.
الحديث السادس والأربع
الأول: سبقت إلى الصف الأول وكذا فأنت أولى به، ما أحد يقيمك ولا تقوم من مكانك. نعم نعم، الأماكن التي يربطون فيها. نعم. نعم. لو الورثة إنما ورثوها قبل أن تقنن، لا، هذه ملك الدولة وعليهم يرجعوها، بعدما قننت وحصل مرض بعض التقنين فلهم ذلك. نعم. ليه؟ خلاص يجي يشوف. نعم. ويعوضونك، يعوضونك، يعوضون. نعم. ما هذه المشكلة الثانية اللي احنا كما قلنا ان التصرف، التصرف
لا يتكلم بالتصرف، يعني هو اتزاع الامر حرة، اذا سلمته للدولة سيأتي ولي الامر سيبحث عن مثلا
اطمسه، اطمسه وسلمه. طيب هتدله وهيأتي وانت تتيقن ان هذا تستعمل في غير مباح، لا تخبر احد، لا تخبر. بس المشكلة انك لا تخبر وهو في 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 باطن بيتك، كيف تصبر على هذا؟ يعني انت قد لا تصبر فتفتن.
من صبر على عدم بيع التمثال سيصبر على،
والله لو كان كذلك ما في اشكال. اين ما احنا بنقول انه هو محتاج اليها كقطعة زراعية ومحتاج اليها كبناء، فالدولة تقول لا، لا تبني هذه قطعة زراعية، لانك لو بنيت انت وبنيت انا ما بقيت زراعة، ما بقيت قطعة زراعية، لان الناس لا شك انهم سيميلون الى بيعها عقارا لانها اغلى ثمنا. ولو انه سمح للناس شهر واحد، لو طلع قرار كده في غضون شهر او في اسبوع او في يوم، لأن كل تملكه حما يقال مثلا هذه الملايين من الأفدنة، أنت تملك ماذا؟ فدان، وأنا أو تملك نصف فدان أو تملك خمسة قراريط أو كذا، لو سمح يوم واحد لبنيت كل المساحة، لو سمح يوم واحد. ولهذا الدولة دائما تمنع، فأنت لا تنظر إلى مصلحة خاصة، أنك تحتاج مثلا إلى بيت، تحتاج مثلا إلى كذا، بيتك المتواضع هذا يمكن أنك تهدمه وتجدده مثلا، أو تبقى في شقة إيجار، لأن هذه مصلحة خاصة لك لا شك، لكن النظر إلى المصلحة العامة. أنت الآن اللي هتبني هنا اعلم أنه يوم أن تبني واسمح لك بالبناء، لو أفتيناك بالبناء الآن اعلم أن الفتوى تتعلق بأرض مصر كلها، ولا تقول هذا أنا أنظر إلى حاجة هذا، لأن مثل حاجة هذا في حاجة ملايين أخرى مثلك تماما. يبقى أنت تنظر الفتوى وتعلقها بالأمر العام، لا تنظر إلى فتوى خاصة، إنما تنظر في مثل هذه الفتاوى إلى الأمور العامة، إلى متعلق الفتوى العام وليس إلى الشخص كشخص. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الحديث السادس والأربعون عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي لأولى رجل ذكر. متفق عليه. الحديث 47 عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. قال هذان
يعني ذكر الحديثين معا لتعلقهما بباب واحد. هذا تعلق بما يخلفه الميت من تركة، والآخر فيما يخلفه من وصايا. هذه حقوق متعلقة بالتركة، هذه حقوق متعلقة بالتركة. نعم.
قال هذان الحديثان اشتملا على جل أحكام المواريث وأحكام الوصايا، فإن الله تعالى فصل أحكام المواريث تفصيلا تاما واضحا، وأعطى كل ذي حق حقه، وأمر صلى الله عليه وسلم أن يلحق الفرائض بأهلها،
أن تلحق الفرائض بأهلها
فيقدموا على العصبات، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر، وهم العصبة من الفروع الذكور والأصول الذكور وفروع.
مش معك هذا اللي معي؟ فين إبراهيم مسلم؟ هذا أعطينا نفس المسلم. نعم.
قال فيقدم من قال أن تلحق وأمر صلى الله عليه وسلم أن تلحق الفرائض بأهلها فيقدمون على العصبات، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر وهم العصبة.
نعم. إذا كان في المسألة صاحب فرض فإنه يقدم أولا، مات عن زوجة وأولاد ذكور وإناث، مات عن زوجة وأولاد ذكور وإناث، يبقى ماذا نصنع هنا؟ ننظر إلى أصحاب الفروض. هل المسألة فيها أصحاب فروض؟
نعم.
نعم. من الزوج فرضها الثم لوجود الفرع الوالد. طيب بالنسبة للأولاد ذكور وإناث، هؤلاء عصبة ليسون عصبة، وعليه فتكون المسألة من ثمانية، الزوجة لها واحد من الثمانية، والباقي السبعة للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب زوجة وأم وأب وأولاد أيضا ذكور وإناث، زوجة وأم وأب وأولاد ذكور وإناث، من أصحاب الفروض هنا؟ الزوجة والأب والأم. الزوجة لها الثمن، والأب له السدس، والأم لها السدس. إذن المسألة تكون من 24، تكون المسألة من 24. الزوجة لها 3 من 24، ولكل من الأبوين 4، يبقى هذه 8 و3 11، يبقى من 24 كام؟ 13. هذه تقسم للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب إذا لم تكن في المسألة أصحاب فروض، مات عن أولاد ذكور وإناث، فقط، يبقى نعم، يبقى نقول للذكر مثل حظ الأنثيين. طب مات عن أولاد ذكور فقط، تكون المسألة من عدد الرؤوس. مات عن 7 أولاد ذكور، يبقى المسألة عن الرؤوس. مات عن 7 بنات، يبقى على حسب عدد الايه الرؤوس. نعم. نعم.
قال فيقدمون على العصبات، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر وهم العصبة.
مات عن زوج، وبنات بنتين وعم، مات عن زوج وبنتين وعم، فالزوجة تكون لها الثمن، والبنتان لهما الثلثان، إذن والعم الباقي. المسألة تكون من كام؟ المسألة من كام؟ من 24. 8 و3، يبقى المسألة من 24. الزوجة لها 3 والبنتان لهما 16. ليه؟
ثلثين
للأربعة وعشرين 16. تمام. يبقى 24 على 3 فيها 8 في 2 يبقى 16 و3 19، يبقى كم؟ 5 للعم، يبقى 5 للعم، يبقى العم أخذ ما بقي. فلأولى رجل ذكر، أولى رجل ذكر يعني لو موجود العم وابن العم فأيهما الأولى؟ العم. موجود الأخ وابن الأخ بأيهما أولى؟ الأخ. نعم.
شيخنا حضرتك ذكرت لو ترك عدد من البنات يأخذن التركة،
يعني فرضا وتعصيبا, فرضا ويأخذنا الباقي إذا لم يكن منازع معهما أحد, فالتركة توزع على الجميع, فهو الأصل الثلثان. طيب والباقي ما في أحد يأخذه, فيرجع هذا به على البنات. نعم.
قال فيقدمون على العصبات فما بقي فهو الأولى رجل ذكر وهم العصبة من الفرق.
في البنات على الرؤوس على اعتبار بما تقول إليه, إنما الأصل في البنات الثلثان. طيب واللي باقي هيرد عليهم. نعم.
فيقدمون على العصبات فما بقي فهو الأولى رجل ذكر وهم العصبة من الفروع الذكور والأصول الذكور وفروع الأصول الذكور والولاء. فيقدم
يعني
من هذه
إذن الإناث ما يدخلنا في هذا طالما أنها ستدلي ببنت, وكذلك أيضا الإناث مطلقا, لأن النبي قال لأولى رجل ذكر, إلا إذا كان سيعصب الذكر يعني ترك مثلا الباقي أخ وأخت, أخ وأخت, فحينئذ يكون بين أخ والأخت, لكن ابن أخ وأختي ابن أخ وأختي فيكون للذكر فقط. إذا كان في الإخوة فالأخوات يكون عصبة مع الإخوة, أما الأبناء الإخوة فيقتصر فقط على الذكر, يقتصر فقط على الذكر. نعم.
فيقدم من هذه الجهات إذا اجتمع عاصبان فأكثر الأقرب جهة, فإن كانوا
يعني
في جهة
الأخوة مثلا فيقدم الأخ على ابن أخ, من جهة العمومة هيقدم الأقرب وهو العم على ابن العم. طب الأخ ولا العم؟ يعني مات عن زوجة وبنات وأخ وعم,
الأخ أقرب,
الأخ أقرب من العم. ليه؟
لأنه من جهة الأب, أما العم من جهة الجد.
نعم تمام, هذا اشتراك في أب وهذا اشتراك في جد.
فيقدم من هذه الجهات إذا اجتمع عصبان فأكثر الأقرب جهة, فإن كانوا في جهة واحدة قدم الأقرب منزلة, فيقدم الابن على ابن الابن والعم مثلا على ابن العم, فإن كانوا في منزلة واحدة وتميز أحدهم بقوة القرابة, ولا يتصور ذلك إلا في فروع الأصول كالإخوة والأعمام مطلقا وبنيهم, قدم الأقوى وهو الشقيق على الذي لأب. وهذا هو المراد بقوله صلى الله عليه وسلم لأولى رجل ذكر أي أقربهم
يعني
جهة,
يعني الأخ الشقيق يقدم على الأخ الأب. نعم.
وهذا هو المراد بقوله صلى الله عليه وسلم لأولى رجل ذكر أي أقربهم جهة أو منزلة أو قوة على حسب هذا الترتيب. وعلم من هذا أن صاحب الفرض مقدم على العاصب في البداء, وأنه إن استغرقت الفروض التركة سقط العاصب في جميع مسائل الفرائض حتى في
معنى العصب مع الفروض. إذا أصحاب الفروض استغرقوا الفروض وما بقي شيء يبقى ليس شيء العصب, لأن النبي قال فما أبقت الفروض فلأولى رجل ذكر. طب إذا لم تبقي الفروض شيئا يبقى خلاص سقط. نعم.
حتى في الحمارية وهي ما إذا خلفت زوجا وأما وإخوة لأم وإخوة أشقاء, فللزوج النصف وللأم السدس,
فللزوج النصف لعدم وجود الفرع الوارث. نعم.
وللأم السدس
لوجود الجمع من الإخوة,
وللإخوة لأم الثلث
لأنهم جمع وليس هناك أصول ولا فروع يعني كلالة.
فهؤلاء أهل فروض ألحقنا بهم فروضهم وسقط.
فين الإخوة الأشقاء؟ يعني الإخوة لأم يأخذون والإخوة الأشقاء ما يأخذون. قالوا هب أن أبانا كان حمارا فمات أو حجر الخيفية, طالما هو الأب اللي منعنا يعني إحنا الإخوة الأشقاء أقوى من الإخوة الأم, يبقى الإخوة الأم يرثون وإحنا أخوة أشقاء ما نرث. فهذا قول, قول أن هؤلاء يحجبون, والقول الثاني أن الجميع يرث. نعم.
فهؤلاء أهل فروض ألحقنا بهم فروضهم وسقط الأشقاء لأنهم عصبات, وهذا الصحيح لأدلة كثيرة هذا أوضحها. ويستدل بقوله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها أن الفروض إذا كثرت وتزاحمت ولم يحجب بعضهم بعضا فإنه يعول لهم وتنقص فروضهم بحسب ما عالت به, كالديون إذا أدلت على موجودات الغريم التي لا تكفي لدينهم فإنهم يعطون بقدر ديونهم وهذا من العدل.
هذا يسمى العول, يعني أن المسألة من 24 لكنها عالت إلى 27, عالت إلى 27 يعني صار هنا الزيادة في هذا العول فتعود بالنقص على الأنصبة. يعني بدل ما نقسم على 24 لو فرضنا نسيب 24,000 يبقى 24,000 مثلا كل واحد يأخذ مثلا 1,000-2,000 كذا. طيب لأن المسألة من 24 ولم تعول يبقى كل واحد يأخذ نصيبه من 24,000. لكن لا إذا عالت 27 يبقى نقسم 24 على 27. فما تقسم 24 على 27 حصل نقص في نصيب كل واحد ولا لا؟ يعني لو افترضنا كل واحد له 1,000 هياخد 1,000 إلا لأنها عالت إلى 27. وكما أن المسألة قد تعول فقد يحصل فيها أيضا إيه؟ رد. بمعنى المسألة تكون من 6 فتخرج الأنصبة من 5 يبقى في واحد زيادة، يعني عندي 6,000. لو طلعت المسألة من 6 قسمنا 6 على 6 يبقى كل واحد مثلا 1,000 السهم ب1,000. طيب لو هما 5 فقط والمسألة من 6 يبقى الألف السادس ده هنعمل فيه ايه؟ نجيبه ونرجعه على هؤلاء بحسب نصيب كل واحد في الأصل، يبقى زاد اللي هيأخذه. يبقى إذا عالت نقص اللي بيأخذه، وإذا حصل رد زادت أنصب. ولهذا زيادة ونقص فتعول، يبقى الزيادة حصل زيادة لكنها عدت بالنقص على الأنصب، والرد حصل نقص صارت المسألة من 5 مش من 6 فحصل زيادة في الأنصب، فيحصل عول ويحصل رد. هذه تسمى مسألة عائلة، وهذه تسمى مسألة ناقصة، وهناك المسألة العادلة وهي التي تتطابق فيها الأمر. نعم.
فكل مشتركين في استحقاق
خلاف، هل الرد يكون على الزوجين؟ خلاف. نعم.
فكل مشتركين في استحقاق شيء لا يمكن أن يكمل لكل واحد منهم وليس لواحد منهم مزية تقديم فإنهم ينقصون على قدر استحقاقهم، وذلك في الهبات والوصايا والأوقاف وغيرها، كما أن الزائد لهم بقدر أملاكهم واستحقاقهم. ويدل الحديث أنه إذا لم يوجد صاحب فرض فالمال كله للعصبات على حسب الترتيب السابق، وكذلك يدل أنه إذا لم يوجد إلا أصحاب الفروض ولم يوجد عاصب فإنه يرد عليهم على قدر فروضهم كما تعال عليهم،
كما تعال فإنها ترد. نعم.
لأن من حكمة فرض الفروض وتقديرها أن تبقى البقية للعاصب، فإذا لم يوجد رد على المستحقين لعدم المزاحم.
نعم.
ويدل الحديث على صحة الوصية لغير الوارث، ولكن في ذلك تفصيل، إن كان الموصي غنيا ويدع ورثته أغنياء استحبت، وإن كان فقيرا ورثته يحتاجون جميع ميراثه لفقرهم أو كثرتهم فالأولى له ألا يوصي بل يدع ماله لورثته.
يعني رجل عنده مال قليل، هذا رجل عنده مال قليل فلا ينبغي أنه يوصي، لا ينبغي أنه يوصي بل يترك الأمر ماذا؟ لأولاده. لأنك أن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس. طيب لكن لو كان له مال كثير وفير فإنه يستحب له أن يوصي. نعم. ولا يزيد عن الثلث وجوبا، فإن زاد عن الثلث توقف ما زاد عن الثلث على إذن الورثة، إن أذنوا أن يمضي وصية أبيه فيما زاد عن الثلث فهذا له، وإذا ما أذنوا فالحق لهم. والأفضل أنه ينقص عن الثلث فيوصي مثلا بالربع أو بالخمس كما قال ابن عباس، والربع أحب إلي لأن النبي قال الثلث والثلث كثير، والثلث كثير فالربع أحب، وورد أن أبا بكر أوصى بالخمس. نعم. كيف تخدمه؟ خلاص لا ينفذ. نعم.
قال وأما الوصية للوارث فالحديث دل على منعها، وعلل ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. فمن أوصى
لا وصية لوارث فلا هبة لوارث ولا تمييز لوارث على وارث، القاعدة عامة. ولهذا كثير من العلم صراحة يقول مثلا في مسألة الأبناء لو أنه عدل بينهم ولكن هناك ورثة مثلا هم أخوة أو كذا، كثير من العلم يرى أنه لا يلزم العدل
طالما أنه يعدل بين الأولاد فلا يلزم أن يعدل بين أولاد وبين الأخوة إذا كانوا مثلا ورثة، يعني لو له بنات بنات وأخوة، التركة إذا مات صارت للبنات للبنات الثلثان والباقي العصب لأول رجل ذكر، فممكن يأتي الرجل فيكتب كل التركة ويهب التركة كلها لمن؟ للبنات. فبعض العلم يرى جواز ذلك لأنه لا منازع للبنات من بابهن إذا لم يكن يقصد حرمان الآخرين، إذا كان قصد الحرمان هذا لا ينبغي، لكن لو قصد الإحسان وغير ذلك فهذا لا إشكال طالما أنه عدل بين الأولاد، لأن النبي قال تقولوا عدل بين أولادكم، ولم يقل ولم ينظر إلى سائر الورثة. لكن نقول هذا وإن لم يرث النص نعم، لكن المعنى واحد. لماذا لا نفضل بعض الأولاد على بعض؟ لأن الأمر هنا قائم على المشاحة، لأن الجميع يشترك في هذا الاستحقاق، فلماذا تفضل بعضهم على بعض؟ طيب كذلك الأخوة أليسوا يشتركون في الاستحقاق هذا؟ فهذا ولا شك يمنع. ولهذا النبي هنا قال فلا وصية لوارث، لوارث أعم من الأولاد، كذا الوارث أخوة كالوارث أعماما، فلا وصية لوارث لأن هذا يفضي إلى التفضيل. فكذلك الهبة فإنه لا يهب لأحد من الورثة شيئا زائدا على الآخر، لأن هذا يعود بالنقص على أنصبة الآخرين. أما غير الوارث فله أن يهب له ما شاء إذا كان في غير مرض المخوف، وكذلك يوصي كذلك لمن شاء أن يوصي بما لا يتجاوز الثلث. إذن مسألة واحدة، الوصية لهبة كل هذا واحد، لابد أن يتساوى فيه من له حق الاستحقاق وهم الورثة. نعم. لهذا إيه؟
هذا للأبناء لأنه مكلف بالإنفاق عليهم وليس مكلف بالإنفاق على
إخوته. لا مش العلة كده، العلة ما هو لو العلة رجع للنفقة، العلة ليس ورجع لهذا، العلة هي أن هذا الاستحقاق يشترك فيه جماعة، فعلام تتصرف تصرفا ينقص قدر الآخرين.
فرق بين الهبة والوصية
في إيه؟ في المعنى ولا في الحكم هنا في التفضيل؟
في الاثنين، لأنه الوصية تنفذ بعد الموت فيكون
المال. ليست هذه العلة، ليست هذه العلة.
يعني هو لو أعطى مثلا فقير مثلا ماله كله مثلا،
يعطي الفقير ماله ليه؟
ما الفرق؟
الفرق كما بين بيلة والبحيرة، فرق كما بين
عن
حياة الشيخ. ليه؟ لأن هذا وارث وهذا غير وارث.
لا، لو أوصى
هذا ليس هناك نزاع وهذا ليس.
لا، لو أوصى بكل ماله لفقير لم يجوز، ولو أعطى للفقير كل ماله فحال حياته جائز.
صح صح.
ما الفرق؟
الفرق إيه؟ أنه لما أعطاه في الدنيا، لما أعطى هذا الفقير غير وارث في الدنيا، لم تكن هناك مشاحة، لم يكن هناك منازع. من ينازع هذا الفقير اللي هو غير الوارث؟ اللي هو غير الوارث ليس له، لأنه ماله يتصرف فيه كيفما شاء، وليس فيه ظلم للورثة أن يفضل بعضهم على بعض، فليس فله أن يتصرف أن يخرج من كل مال يجعله صدقة يجعله مسجد يجعله. لكن لما أوصى هنا فلا يجوز أن يوصي بكل ماله للفقير إذا مات. ليه؟ لأنه إذا مات تعلق حق الورثة بالتركة، فلم يحرمه مطلقا، لم يحرمه شرعا مطلقا، ولم يجوز له مطلقا، إنما جعل الثلث علامة وحد.
هل مجيز للغير غير الوارث ما يأخذ
برضو أنت قياس كله مع الفرق؟ نحن نتكلم مبنى مسألة عليه على المشاحة، المشاحة حاصلة في الورثة، فإن أعطاهم في الدنيا هبة لا إشكال بشرط التسوية، ولو أوصى بعد الموت لهم لا إشكال بشرط التسوية. يبقى دخلت كلمة التسوية أو العدل بين الورثة. السؤال بيطرح نفسه بقى، ما الفرق بين وارث وارث؟ هو ده اللي يطرح، مش نقول غير وارث، غير وارث لم يعد هناك منازع عندنا إلا فيما بعد الموت، هذا خلاص محدود على الجميع بالثلث إلا إذا أجاز الورثة. لكن إحنا الكلام في الورثة، عنوان المسألة ما الفرق بين وارث وارث؟ هؤلاء ورثهم أبناء وهؤلاء ورثهم أخوة،
يعني هو في حال الحياة أو الصحة تصرف كيفما
شاء. أجب عن هذا السؤال فقط، ما الفرق بين وارث وارث؟ هذا هو، لكن لا تقيس، لأن كل قياس مردود أصلا، قياس لابد أن ينضبط.
فقير ولا تعطي لا
لكن تقول مثلا يعطي ابنه وهذا ثبت دليل انه يعطي ابنه هذا ولا يعطي ابنها الاخ ثبت دليل مثلا بالجواز يبقى نقول اه ممكن لكن لم يثبت خلاف هذا خلاف هذا اولا في الوصيه تعلق بحكم الورثه فقال وصيه لوارث اشمعنى ما قسنا الوارث على غير وارث لا وصيه لوارث مع انه ما قال لا وصيه لغير وارث الوصيه لغير وارث ما في اشكال لكن قال لا وصيه لوارث اذن الوارث دل الدليل على ان الوارث يختلف عن غيره ان جئنا للوارث قفزت مساله ماذا العدل طب الهبه في حال الحياه اكل ولدك اعطيته ليه لان الفتوى منوطه بالولد ليه هم الورثه ولهذا الفتوى منوطه بالحال فمثل اقول لك اكل بناتك واقول لك اكل اخوانك اعطيتهم هقول كده حسب الحال لو كان الورثه هم الاخوه اقول اكل الاخوه اعطيتهم هذا مثلا وهبت لهم ان كان بنات اقول اكل البنات ان كان اولاد اقول اكل الاولاد ان كان زوجات اقول اكل الزوجات تزوج أربعة وسيخص واحد هل نقول يجوز لأن النبي قال أكل ولدك ولم يقل أكل أزواجك لأن لم يكن منازعة في الأزواج لكن ما القاعدة العامة وهي أنه طالما أن الجميع استحق هذا الأمر أنه يدخل تحت الاستحقاق واحد استحقاق واحد فلا ينبغي أن تميز واحدا عن آخر ومن ميز واحدا عن آخر فعليه الدليل فالذين قالوا الحقيقة بأنه إذا كان أولاد بل قالوا في الزوجات أيضا إذا كنت تهب الزوجة فتهب سائر الزواج مثلها فلا إشكال مع أنك لا تعطي أولاد فبعض العلم يرى ذلك والصحيح أنه سواء كانت زوجة أو كانت ولدا أو كان أخا طالما دخل في حد الاستحقاق فلا بد من التسويه وهذه اولا ترفع النزاع وترفع الشحناء والبغضاء وترفع الى اخره ذلك لكن ما يتعلق بالنفقه خلاص انفق على اولادك انت ما تنفق على اخوانك انت تنفق على اولادك ما يتعلق بالنفقه لكن لا تقول من قبل نفقه اجعل كل بنت شقه خاصه هذا ليس نفقه هذا تملك لكن سكن بنتك في الشقه ما في مشكله سكن ولدك في الشقه ما في مشكله نعم نعم دي بقى مسألة أخرى إذا قلنا بالعدل بين الأولاد في الهبة فما صفة العدل هل هي على نحو المواريث هذا قول أو على نحو التسوية بعدد الرؤوس هذا قول والذي يظهر أنه تكون على قسم المواريث وإن لم يرد نص خاص في هذا لكن هذا أقرب الأقيسة وأعدل ما يكون نعم طالما المسألة ترجع الاجتهاد فهذا أقرب إلى الاجتهاد من جعل الذكر مثل الأنثى أو الأنثى مثل الذكر نعم ما هو صح رجعنا المسألة الأولى خلي بالك لا لا يعني أقصد فرق بين المسألة ما هو حد العدل نعطيهم من ذكر حظ الأنثيين أو على قدر ابن رصيم أو نعطيهم على حسب الرؤوس دي مسألة لكن الذي يرى أنه يعطي الأولاد ولا يعطي الإخوة دي مش مسألته مسألته أن الإخوة غير منازعين أولاد الأولاد جهة والإخوة جهة والأزواج جهة فلو أعطى الزوجة ما في مشكلة ولا يعطي أولادا طب لو أعطى أولادا ما في مشكلة ولا يعطي زوجة ولا إخوة وهكذا هو عندهم يبنون على هذا إنما لو جينا الجهة الأولاد هذه جهة واحدة يبقى اعدل بين الأولاد نقول هذا وإن جاء النص بالأولاد لأن الاستفتاء في الأولاد ولهذا زوجة البشير قالت له لا حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قد أعطى ولده شيئا ولم يعط سائر الأولاد فلهذا كانت الفتوى خاصة بهذا فقال أكل ولدك أعطيته ماذا ما قال أكل ورثتك ليه لأن الحال والمقام والمقتضي هو في الأولاد مثل ما تأتيني أنت تستفتيني مثلا في مسألة أزواج عندك أربعة أزواج وأنت بتستفتيني أنا هأعطي أم خالد مثلا شيئا مثلا زائدا أو كذا أقول لك لا أكل الأزواج أعطيتهم هذا ليه لأنك أنت بتستفتيني في باب في جهة جهة الأزواج تستفتيني في هذا فأقول أكل الأزواج أعطيتهم هذا
ولا أقول أقول الورثة. نعم. على كل كما قلنا هذان القولان لكن هذا الذي يترجح عندنا. نعم.
فمن أوصى لوارث فقد تعدى حدود الله وفضل بعض الورثة على بعض، وسواء وقع ذلك على وجه الوصية والهبة للوارث كما هو اتفاق العلماء،
تمام،
أو على وجه التوقيف لثلثه على بعض ورثته. وشذ بعضهم في هذه المسألة فأجازها، وهو مناف للفظ الحديث ومعناه. وأما الوصية للأجنبي أو للجهات الدينية فتجوز بالثلث فأقل، وما زاد على الثلث يتوقف على إجازة الورث.
نعم. نعم.
الرد على الزوجين، فلان يقول قد اتفق أهل العلم على أنه لا يرد على الزوجين، إلا ما روي عن عثمان رضي الله عنه أنه رد على زوجين، وهذا يقتضي أنه أعطاه لسبب غير الرد، ككونه عصبة أو ذا رحم أعطاه من أجل ذلك. ما من أجل الرد؟
لا، الذي يظهر أنها مسألة خلافية. بل لعل العلامة السعدي رجح الرد على الزوجين في كتاب الاختيارات. نعم.
الحديث 48 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة حق على الله عونهم، المكاتب يريد الأداء، والمتزوج يريد العفاف، والمجاهد في سبيل الله. رواه أهل السنن إلا النسائي. قال: وذلك أن الله تعالى وعد المنفقين بالخلف العاجل وأطلق النفقة، ويتنصرف إلى النفقات التي يحبها الله، لأن وعده بالخلف من باب الثواب الذي لا يكون إلا على ما يحبه الله. وأما النفقات في الأمور التي لا يحبها الله إما في المعاصي وإما في الإسراف في المباحات، فالله لم يضمن الخلف لأهلها، بل لا تكون إلا مغرما. وهذه الثلاثة المذكورة في هذا الحديث من أفضل الأمور التي يحبها الله. فالجهاد في سبيل الله هو سنام الدين وذروته وأعلاه، سواء كان جهادا بالسلاح أو جهادا بالعلم والحجة. فالنفقة في هذا السبيل مخلوفة، وسالك هذا السبيل معان من الله، ميسر له أمره. وأما المكاتب فالكتابة قد أمر الله بها في قوله تعالى: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، أي صلاحا في تقويم دينهم ودنياهم. فالسيد مأمور بذلك، والعبد المكاتب الذي يريد الأداء ويتعجل الحرية والتفرغ لدينه ودنياه يعينه الله وييسر له أموره ويرزقه من حيث لا يحتسب. وعلى السيد أن يرفق بمكاتبه في تقدير الآجال التي تحل فيها نجوم الكتابة، ويعطيه من مال الكتابة إذا أداها ربعها. وفي قوله تعالى في حق المكاتبين: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، أمر للسيد ولغيره من المسلمين. ولذلك جعل الله له نصيبا من الزكاة في قوله: وفي الرقاب، وهذا من عونه تعالى.
أي أن الله شرع أن نعطي المكاتب من الزكاة حتى يوفي بما عليه فيكون حرا، هذا من إعانة الله له، أي بما شرع. نعم.
الرقاب المكاتب فقط يا شيخ؟
عامة. نعم، يعني سواء المكاتب أو غيره. نعم. يقول هذا على استحباب، لعله فيها نص يعني إذا صح. أي نعم. نعم.
شيخنا لو قال بعض العلماء الرقاب يدخل فيها فك الأسير يصح هذا؟ يصح؟
نعم.
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما هو أعم من هذا، فقال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أداها الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. رواه البخاري. وأما النكاح فقد أمر الله به ورسوله،
فالله يعون المجاهد ويخلف عليه بالنفقة التي ينفقها في الجهاد، والله يعون المكاتب، وأيضا شرع له من الأمور التي فيها إعانته، والله يعين مريد الزواج إذا زوج فالله عز وجل يعينه. نعم.
وأما النكاح فقد أمر الله به ورسوله ورتب عليه من الفوائد شيئا كثيرا.
فلو كان هذا حراما لما جاء النص: ثلاثة حق على الله عونه. والحق هذا حق إيه؟ كما سبق وقلنا في مثل هذا أنه حق واجب أوجبه الله على نفسه بمحض فضله وكرمه، وليس يجب على الله شيء من قبل عباده كما تقول المعتزلة، أو هو حق
فضل محض وليس بواجب كما تقول الأشاعرة، بل أهل السنة والجماعة يقولون هو حق واجب، ولكن الله أوجب على نفسه بمحض فضله سبحانه وتعالى وكرمه وجوده، فهو جامع بين الأمرين، لا أنه محض في الكرم والجود فقط ولا يجب كما تقول الأشاعرة، أو أنه فرض وليس فيه فضل كما تقول المعتزلة، بل هو حق من جهة الوجوب واجب، لكن الله أوجبه على نفسه، ومن جهة الفضل أن إجاب الله ذلك على نفسه تفضلا على عباده سبحانه وتعالى. طيب، وفيه استحباب هذه الأعمال، أن أعمال فاضلة يبقى الجهاد في سبيل الله، يبقى المكاتبة، يبقى النكاح، فكيف يتعبد الإنسان بترك النكاح؟ والله يعينك على هذا. نعم.
وأما النكاح فقد أمر الله به ورسوله ورتب عليه من الفوائد شيئا كثيرا، عون الله وامتثال أمر الله ورسوله، وأنه من سنن المرسلين. وفيه تحصين الفرج وغض البصر وتحصيل النسل والإنفاق على الزوجة والأولاد، فإن العبد إذا أنفق على أهله نفقة يحتسبها كانت له أجر وحسنات عند الله، سواء كانت مأكولا أو مشروبا أو ملبوسا أو مستعملا في الحوائج كلها، كله خير للعبد وحسنات جارية، وهو أفضل من نوافل العبادات القاصرة. وفيه التذكر لنعم الله على العبد والتفرغ لعبادته وتعاون الزوجين على مصالح دينهما ودنياهما. وقال الله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء. وقال صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها وجمالها وحسبها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يمينك.
يعني أن دواعي نكاح المرأة عند الناس، من الناس من ينكح للمال، يبحث عن غنية، أنا أريد فتاة غنية، سواء كانت دميمة الخلقة ولا كانت غير دينة، المهم هو يتزوج مشروعا، هو يريد أن يتزوج مشروعا. ولهذا أول ما المرأة توظف يكثر الخطاب، قبل أن تتوظف ما يأتيها أحد، إذا توظفت كثر الخطاب، لأن سيكون وراءها وظيفة. أو من الناس من ينكح الجمال، يقول: أعطيني امرأة جميلة وفقط، دينة غير دينة، عندها مال ما عندها مال، أنا أريد الجمال فقط. وآخر ينكح لأجل الحسب، هي ابنة من، أهم شيء، أهم شيء ابنة من، أنا مناسب فلان، أنا كذا كذا إلى آخر ذلك. وآخر ينكح للدين. إذن هذه دواعي النكاح غالبا لا تخرج عن هذه. وصية النبي صلى الله عليه وسلم أن تنكح المتدينة الجميلة صاحبة الحسب والنسب صاحبة المال، هذه قد لا توجد، الاجتماع الأربعة قد لا توجد. النبي قال: فاظفر بذات الدين تربت يمينك، أي إن لم تظفر بذات الدين تربت يمينك، يعني لسقت بالتراب ووجدت الذل والصغار. وفعلا يا أخوان، لأنك إن تزوجتها لمالها عذبتك بالمال، هذا أنت فقير، أخذتك صعلوقا لا مال لك، هي اللي تبني لك وهي اللي تفعل لك وهي اللي كذا كذا. وإذا كانت النفقة من المرأة فالقرار من المرأة، يبقى القوامة تكون لمين؟ المرأة بموجب اللي بيدفع، اللي بيدفع، اللي بيدفع هو الكلمة الأولى له، أو للجمال فتعذب بجمالها، وهي تريد أن تفتن الناس فتخرج متزينة بالجمال وأنت معذب. إن قلت يا طالق و صرت يعني لا تقبل لا تتحمل، كيف أطلقها؟ وإن أبقيتها ما طوعتك وخرجت بزينتها للناس فتبقى معذبا بهذا الجمال، وإن أخذتها لحسبها فالويل لك. تقدر تتكلم ولا تستطيع أن تتكلم أبدا، هتجيب لك أبوها أو عائلتها، يبقى أنت كده خلاص. لكن صاحبة الدين عندها كل شيء، حتى ولو لم يكن عندها مال فعندها القناعة، تدخل عليها بكيلو بطاطس زي ما يدخل الآخر بكيلو لحم، ما تفرق، هي لحمها البطاطس هذه، البروتين في الفول كويس، فول باتنين جنيه بدل من لحم بما جنيه، طالما في النهاية بروتين خلاص. فهي تدرس هذه المواد، البروتين تأخذ أقلها و كل شيء تأخذ أقل، يبقى عوضنا هذه المسألة. نأتي إلى الجمال، حتى ولو كانت متوسطة الجمال فإن جمال الطبع يعرفه كل عاقل، جمال الطبع. ولهذا تجد سبحان الله امرأة قد تكون يعني قليلة الجمال لكنها محبوبة جدا، بحيث إنك تراها من أجمل الناس، تراها أنت من أجمل، جمال الطبع. لكن جمال الصورة يا إخوان مع النكد ما في فائدة، لكن جمال الطبع، جمال الطبع وجمال الدين وجمال الخلق، ما أجمل أن تدخل تجد زوجتك تصلي، تقوم ليلها، تصوم شهرها وتصوم أياما، وتعلم أولادك، أخذ الأولاد تعلمهم القرآن، تعلمهم كذا، هذا لا شك يكسب جمالا، جمالا حسيا. والله صاحب الدين يا إخواني عنده جمال حسيا، عنده بهاء، عنده نور في الوجه، عنده قبول، هذا أمر معروف مقرر. أمك تحبها جدا، عمتك تحبها جدا، هذا كله يعود عليك من شراح الصدر وقرة العين، هذا الجمال. وممكن تجدها سبحان الله يعني قليلة الجمال من حيث هي، لكنها بطبعها ودينها تصبح من أجمل النساء. أما الحسب وكذا فحسبها دينها وكفى بهذا، فإذا نفخ في الصور فلا أنسب بينهم يومئذ ولا تسألون. الدين والحسب يا إخوان، الدين هو الحسب، نعمل حسب الدين أن ننتسب إلى هذا الدين. نعم، فالشاهد أن الدين يعوضك عن كل شيء، هذه واحدة. الأمر الثاني أن صاحبة المال عساها يصيبها فقر، طب تعمل إيه؟ صاحبة الجمال عساها يصيبها مرض، تعمل إيه؟ صاحبة الحسب عساها يصيبها تحول أحوال، أبوها كان فصار. صاحبة الدين عندها 90 سنة وهي جميلة جدا، جمال الطبع، جمال طبع وجمال دين وجمال صيانة، عندها العفة وعندها القناعة وعندها وعندها، يبقى هذه معها في قبرها، معها في قبرها، بل والله يكون الوفاء حتى بعد الوفاة. ألم يكن النبي يذبح الذبيحة فيجعلها في صديقات خديجة رضي الله عنها؟ هذا من الوفاء، الوفاء بعد الموت، الوفاء بعد الموت فضلا عن الوفاء في الحياة الدنيا. فإذا كانت الألفة والمودة هذه تغنيك عن كل شيء، فظفر. والنبي لما يقول فظفر معناه إيه؟ معناه أن صاحبة الدين غنيمة، صيد ثمين، اظفر، مش يا تبروح تبستخير كده تشوف يعني صاحبة الدين، اظفر على طول، تأخذ الاستخارة بركة والاستشارة بركة، لكن اظفر، لا تجعل شيئا يعرقل، أصلها مالها شوية، أصلها مش هتجيب لي، أصلها تجيب لي، أصلها أبوها يعني كذا، أصلها مش من عيلة يعني كويسة، وعيلتي كلهم يعني بشوات، وإنما ديت يعني ما فيش حاجة، دابوها شيال، دابوها صنايعي، دابوها. يا رجل يا رجل، لا الشيطان يعيدك هذه الأشياء، اظفر يا رجل، دي غنيمة، اظفر بذات الدين في عهد النبي. أمال اليوم، اليوم هي فين صاحبة الدين هذه؟ هذه صاحبة الدين تحتاج أجهزة استكشاف أنك تجد صاحبة الدين اليوم أو تجد صاحب الدين. ولهذا الرجل عاقل اليوم اللي أول ما يجد صاحب الدين الولد، تعالى ما أجوزك، بس أنا ما معيش، أنا معاي، أو العكس، أنت وجدت امرأة صاحبة الدين عسكر على باب أبوه، عسكر على الباب، يجي طالع تصلي معاه، تعمل معاه، صلى وصام لأمر كان يطلبه، ما فيش مشكلة، صلى وصام لأمر كان يطلبه مشروع، ايه الإشكال؟ أبقى معاه بدل ما صلي في الجامع الفلاني، صلى من الجامع المعاناة ونروح نسوى، هتروح درس النهاردة؟ أنا رايح درس النهاردة، ونروح الدرس مع بعض، ونيجي الدرس مع بعض، وكذا وكذا إلى آخر، تعمل علاقة، ما في مشكلة، عنده بناء النهاردة تشاركه، عنده سباكة النهاردة، هتقول لو أنت عايز حاجة، المهم ما في إشكال، وسيلة لأمر مشروع، ما في إشكال. فإذا اظفر بذات الدين ولا تلتفت إلى غير ذلك، فإن جاءتك صاحبة الدين فاظفر به، وإن وجدت صاحب الدين فاظفر به أنت أيضا. ما تقول كيف أن أنا أعرض ابنتي على الرجل صاحب؟ قد عرض ابنته خير منك، فدعك من أمور الجاهلية، حاسن النار رخيصة، ما أنت برضه هتعرضها على غالي، أنت مش هتعرضها على رخيص، تعرضها على رخيص يقول لك أنت هي رخيصة ولا وراها مصيبة، لا، ما أنت بتعرضها برضه على إيه؟ غالي، برضه يقدر، غالي يقدر. ولهذا مش أي أحد تعرض ابنتك عليه. احنا بنتكلم في الصورة العظيمة، صورة الشاب المستقيم الذي سبر حاله. اوعى تاخد طالب علم شفته النهاردة قدام الشيخ يبقى تعرض ابنتك، لا، شوفوا حاله تصرفاته، مش الكتاب بس، انا بقولها بكل صراحة، مش الكتاب بس، مش خطيب بارع، شوفوا بيتصرف محترم مع الناس، مؤدب، ملوش مشاكل. اخ معانا بقاله 10 سنين ملوش مشكلة مرة، مش النهاردة سلمان بيشتكي وبعدي احمد بيشتكي وبعدي فلان بيشتكي، وكل شوف اقول لك لو كان كل المرات هو محق اوعى تجوز، كيف اذا كان غير محق؟ معناه ان الشديد المنازعة والجوز. صحيح في النهاية هو طلع محق، بس يعني ايه ده متعب، مش اخ هادي، مش اخ لين، مش اخ كده، يعني هاخد الكوباية بتاعته اه هو بحقه صحيح، بس فين بقى يعني البذل والاحسان وكده؟ واخد بالك هيجي لك مثلا علي سعد يقول لك اسمه ابراهيم سعد يقول لك مثلا تعال انت عليك كذا مش عارف، انا متفق معاه 723 جنيه والاخ بيقول 720 جنيه، يا اخي ما خلاص 23 سيب الثلاثة مثلا يعني. فيعني صحيح ان ممكن يكون انسان له حق لسه كثير المشاكل، لكن احنا نريد الهادئ، نريد اللي يحل مشكلته هناك مع زوجته، مش اللي يجيبها لك عندك ويقولك هي غلطان، لا احنا عايزين ارقى من ذلك. فتبقى هناك طباع فيها اللين، فيها الحكمة، فيها العقل، يبقى الانسان ممكن يعيش قوما ولا يسمعون به، اخوان يسمعون به، يجدون اثاره الطيبة لكن لا يجدون مشاكل له. فالاخ في تعاملاته، الأخ في تعاملاته ده مهم جدا. أنا بختار لابنتي الزوج الصالح، ابنتي لها شيخ هي بتروح تعلمني عن الشيخ، لكن أنا عايز زوج هنا، زوج صالح. زوج صالح يعني ايه؟ يعني المودة، يعني الألفة، يعني الحنكة، يعني الاستيعاب للزوجة، يعني أقاربها، يعني إلى غير ذلك من الأمور اللي احنا تكون محك عملي فورا. ده مش هتروح لأخوك أصل الزوج لأختك أصل الزوج أختك ده مش عارف كذا، طب أنا مش هتختلط بيه ده كذا، لا أبدا، يبقى قطعتها إخواني. طب أمك أصلها عملت معايا، أنت ناسي عملت معايا إيه؟ أنت ما تروحيش لها، طب هي عملت معاك لكن ما عملتش معايا. دي مشاكل بتكون يومية، مشاكل يومية ممكن تكون. فإذا لم تجد الشخص الذي يستوعب يبقى كذلك المرأة الصالحة، ليست المرأة اللي هي حفظ القرآن كامل بالقراءات العشر يبقى اظفر بها، لكن ينظر إلى تعاملها، ينظر إلى أخلاقها، ينظر إلى سمعتها، ينظر. فيسأل الأخوات عن هذه بنت خفيفة، خفيفة جدا، يعني طول النهار مع محمول، هي حافظة القرآن اه، واخد بالك طول النهار مع محمول وطول النهار مع كده، وبنت أمها هتاكل عن طريق الأمة، تشرب عن طريق الأمة. أنت نفسك تاكل النهاردة مثلا سمك، لا هتاكل إيه؟ هتاكل بطاطس. ليه؟ لأن الأم قالت لها اطبخي بطاطس، يبقى ما ينفعش. فينظر أيضا إلى شخصية البنت، يعني هناك أمور. ولهذا نجد أن المواصفات في الزوج أو الزوج مواصفات خاصة. نعم. فاظفر بذات الدين تربته، الدين العملي والدين العلمي. ولو قل الدين العلمي، يعني أخت مش حافظة، أخت مش كذا، معها جزء عامة، معها 5 أجزاء، لكن أخت مريحة، أخت مريحة، فهذه مهمة. أيضا البيت له مهم جدا، الحمى مهمة جدا، انتقل الحمى، انتقي أم الزوجة مع الزوجة، انتقيها أيضا، لأن أم الزوجة كفيلة أن تقلب البيت رأسا على عقب. النهاردة بتتزوج الزوجة وأمها وأباها وبيئتها، أليس منكم رجل رشيد؟ حصل خلاف فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، ما نجد الحكم لما لا هذا، ما في رجل عاقل، مشكلة، هذه مشكلة. ترجع الأب ملوش دعوة، ترجع للأم هي المحقة، تعمل هي مسكين. فهذه مهمة، دي مسائل يعني مهمة جدا لابد الإنسان يستوعبها من جهة الواقع. نعم
شيخنا.
نعم.
بعض الفقهاء الحنابلة يقول في سنية الزواج يعني أن تكون بلا أم.
أنت أيه؟ نعم، يقول أن تكون بلا أم. نعم. مع دينها مع خلقها، يبقى مش على دين، مش على دين، مش على دين، دينها مع خلقها. تقصد صلاتها مع خلقه، لأن خلقها من أعظم دينها. بالعكس، الخلق هو الشرط، هو الأصل قبل ماذا؟ النوافل والعلم إنما كما قال النبي تصلي خمسة، تصوم شهرا، تحصن فرجة، تطيع زوجة. دي مسلمة، دي أصل. ما زاد على ذبائح حفظ البخاري، حفظ مسلم، حفظ عند الأحكام، حفظ بلوغ المرام، حفظ كذا، مع هؤلاء بالأربعين النووية كويس، لكن حفظ الكتب الستة ولا تدر عن هذه الأصول الستة ما يصلح، ما يصلح. بل ممكن تتكبر، بل ممكن تقول أنت حافظ أنت يعني أنا واخدك كده يعني. نعم نعم، هي بتتابع شيوخ مزارات. اوعى تدخل الشارع، الشارع مش البيت، اوعى تدخل الشارع. جاهلة عالم من الأول، من الأول. لو إنها جاهلة ممكن تكون على حسب الناس عامية وكذا، متى ما علمتها استجابت الحمد لله. نعم.
نعم. قال: لما فيها من صلاح الأحوال والبيت والأولاد وسكون قلب الزوج وطمأنينته، فإن حصل مع الدين غيره فذاك، وإلا فالدين أعظم الصفات المقصودة. قال تعالى: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. وعلى الزوجة القيام بحق الله وحق بعلها وتقديم حق البعل على حقوق الخلق كلهم.
شوف شوف انتبه، من التي تفهم هذا؟ تقديم حق البعل على حق، على حقوق الخلق كلهم. طبعا مش حق الرسول، ما هو من الخلق، لكن مراد بعض الشرع يعني حق الله وحق الرسول على حقوق الخلق كلهم. زوج وأب، زوج وأم، زوج وأخ، يبقى الزوج طالما أنه لا يخالفه شرعا. قال: ما تذهبي إلى بيت أمك أبدا، خاصة معنى وطاعة. ولكن لا ينبغي للزوجة أن يمنع أمها، لكن لو منع وتسلط يبقى سمعا وطاعة، يبقى سمعا وطاعة، ولا تخالف هي وتقول ليس من حق أن يمنع. لا، لو منع قد يكون ليس من حق أن يمنع، إذا كان لا يترتب عليك أمر شرعي، لأنه لا ينبغي أن يقطع رحما، لكن ليس من حقك أن تعصي، فيكون هذا من الظلم اللي يصبر عليه، ويكون هذا من الشيء الذي يصبر عليه. لكن ما تقول: أنا أروح لأمي كل أسبوع، أنا أروح لأمي كذا، أنا أصل رحمي، أنا إلى آخره. إذا قال لك شهر، يوم في الشهر، خلاص يبقى يكفي يوم في الشهر. إذا قال بالهاتف يبقى يكفي الهاتف. ولكن حاولي أن تقنعي، يبقى المرأة تقنع زوجها، يعني هذه أمي وهذه كذا وكذا، يعني تأتي بالإحسان، لكن لا تعصي، لا تعصي الزوج طالما أنه في حد المباح وليس في حد المحرم. نعم. وهي الوحيدة يعني، هي الوحيدة. لا، هو ليس له أن يمنع، لأن هذا يؤدي إلى تلفه، فليس له أن تطيع، ليس له أن تطيع في هذا. نعم.
وعلى الزوج السعي في إصلاح زوجته.
العقوق لا يجوز أبدا للأبوين ولو كان كافرين، كيف بقى إذا كانت الأم ظالمة؟ فلأن الأم ظلمتها مع أخواتها، قالت: لا، أنا لن أدخل عليك بيتا ولن أكلمك ولا 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 خير. لا، لا يجوز، ليس شيء أعلى من الشرك، بل والجهاد على الشرك، وإن جهدك على أن تشرك به. لكن لها أن تقلص المعاملة، يعني المؤمنة ما تكون قاطعية، لكن كانت مثلا تذهب إليها كل يوم أو كل أسبوع، فتجعل هذا كل شهر، أو تتصل بالهاتف أو إلى آخره، ما في إشكال. نوع التعامل ما في إشكال، المهم أنها لا تصل إلى العقوق. نعم.
وعلى الزوج السعي في إصلاح زوجته وفعل جميع الأسباب التي تتم بها الملائمة بينهما، فإن الملائمة هي المقصود الأعظم، ولهذا ندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى النظر إلى المرأة التي يريد خطبتها ليكون على بصيرة من أمره.
والحقيقة يا إخواني، النساء قريبات، مهما كانت المرأة سبحان الله لهن مفاتيح ومداخل، إن أحسنت الدخول من هذه وفقت. الغالب 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 المرأة بكل صراحة يضحك عليها بسهولة، يضحك عليها بسهولة، أقل كلمة تغير كيانها، أدنى شيء تأثر قلبها، إلا بقى بعض حالات شاذة شاذة، هذه بقى لعبة غبية. لكن الغالب يا أخوان، الغالب، شوف أنت مشكلتك زوجتك تخدم أمك، أنت أصلا كيف طلبت من زوجتك؟ زوجتك تتمنع، لكن السبب ما هو؟ السبب هو أنت، أنك أغلظت، انزلي اخدمي، ما أنت ما تلزمنيش، أمي دي أصلا ضفرها برقبتك، انت اصلا ايه، انت مجرد عندي مش عارف ايه انا. طب بالله عليك تعمل ايه؟ طبعا، لكن بالاسلوب الطيب، بالاسلوب الطيب معاها، جزاك الله خير، والله انت مش مكلفة، والله لا عارف انت تعبين، انت عندك اولادك وعندك كذا، وانت عندي يعني ام، وعارف ان والله انت مش مكلفة بهذا، بس جزاك الله خير وكذا، وفي المقابل اكرام امها ايضا، حينئذ ستكون خادمة لامك. فالمرأة يضحك عليها، شوف مع عناء النهار، تعال بس عند الليل قول لها ايه كلمتين حلوين بس، خلاص مسحت كل شيء. غالب النساء يضحك عليهم، واحنا بنقول يضحك عليهم بالاسلوب يعني الدارج، والا هذا من الاحسان يعني، ما نقول يعني يضحك، يعني اقصد قريبات جدا، قريبة جدا. حتى في الدعوة تجد النساء اقرب من الرجال، ولهذا تعمل دروس، تعمل مش عارف ايه، تعمل كذا، تحفظ قرآن، تجد النساء مقبلة نفقة، لو موجود في المسجد في نساء، قارن بين نفقة النساء والرجال. المرأة قريبة، المرأة قريبة، قريبة ليه؟ عاطفتها غير عاطفة الرجل وكذا، وأقرب إلى هذا. ولا هذا، لا هي قاضية ولا هي حاكمة ولا هي، لأنه ممكن واحد يبكي أمامه ويكون قاتلا، إذا بكى ربما حكمت له. فالمرأة قريبة، لكن أكثر مشاكل النساء يا أخواني قد يكون من غلظ الرجال. نعم، أقول هذا الغالب، وإلا قد يكون هناك على خلاف هذا الأصل لا شك، لكن عموما المرأة سهلة، إن أحسن الإنسان مفتاحه. بعض الإخوة يعني بسمع هذا، أنا مش عارف ده صح ولا مش صح، بس أسمع يعني بيفضل بزوجته لغاية ما يخدها تخطب له امرأة أخرى، مش عارف ده بيعمل إيه، هل هي ريمة طبطه وخلاص يعني عايزة تخلص منه، بتقول تعالى بقى اخطب لك ولا إيه؟ ولا ما شاء الله تبارك الله وصل يعني من الإحسان أو الأسلوب العالي إن هو خضرها، يعني إن هو يأخذها، ما أدري بصراحة، يعني ما أدري بصراحة كيف يعني وصل، لولا إنه فعلا واقع من البعض وكان نادر، ولولا هذا ما صدقه الإنسان، ما صدقه الإنسان، تأخذ تخطب وكذا، الله أعلم. وإن كانت هي ممكن بتعمل له يعني كمين أحيانا، لأنه إذا رأت عزمه طبعا، وعزمه على إيه؟ عزمه على فتاة بكر على كذا، تقول لا تعالى أنا عنده أخت ممكن أجبها لك، بحيث المنافسة تكون، فتختار له من دون الإيه؟ هو عامل خلاص، هو وصلت، فذكاؤها يجعلها تخفض درجة الغيرة، فتقول لا الأخت الفلانية أخت ممتازة، وأخت هذه صراحة أنا ما وجدت أحسن منها، بس توفي بس، وتزينها له بحيث أن يتقدم إلى الأخت التي ربما تكون أكبر منها سنا أو إلى آخره، ممكن يحصل مثلا شيء من هذا، أو تزهد فيه أو أي غير ذلك. لكن الغالب لا، هذا يتعارض مع طبيعة المرأة في الغيرة، هذا معروف. نعم، فالله المستعان. هذا من تخريج رواه السنة إلا النسائي. قال اللفظ إيه؟ وقال في حاشية إلا أبا داود وليس النسائي. أي نعم، يعني هو وهم الشيخ، يقول في التخريج الحديث أخرجه السنة إلا أبا داود وليس النسائي، يعني تتبع الشيخ يعني. فلعل الشيخ وهم أو يكون قد نقله من مصدر. نعم نعم. اللي هو انقضى عمله. اي لعله يقصد اصل الحديث يعني. اذا مات العبد. قال رواه مسلم. اي نعم. لكن في مسلم الانسان. نعم. لكن غير مسلم ذكر بلفظ العبد كله. لكن في العبد, شوف العبد عند طبراني, العبد العبد قال أيضا قطع عمله إلا من ثلاث. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الحديث 49 عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. متفق عليه. وذلك أن المحرمات من النسب بنص القرآن والإجماع الأمهات وإن علونا من كل جهة,
يعني الأم وأم الأم وكذا, من كل جهة, من جهة الأب من جهة الأم, فالجدات فالأمهات والجدات وكذا محرمات على الإنسان, هذا محرم من بالنسب. نعم.
والبنات وإن نزلنا من كل جهة, والأخوات مطلقا.
البنات وإن نزلنا من كل جهة, بنت الابن, بنت البنت, بنت بنت بنت, وهكذا من كل جهة. نعم.
والأخوات مطلقا.
نعم, سواء كانت أخت شقيقة أو أخت لأم أو أخت لأب. نعم.
وبنات الإخوة وبنات الأخوات وإن نزلن.
بنت أخيك, بنت أختك وإن نزل. نعم.
والعمات والخالات.
العمات الشقيقات يعني أخت الأب, لكن تكون عمة مثلا بنت عم أبيك, أنت تناديها إيه بعمتك, لكن ليست العمة المحرمة, بنت عم أبيك فتحل لك, لكن عمتك المباشرة اللي هي أخت أبيك, خالتك كذلك, لأننا نقول كل قريبة للأم نقول لها يا خال, كل قريبة للأب نقول لها يا عمة, هذه ليست المحرمة, إنما المحرمة الخالة أخت من الأم, والعمة أخت الأب. نعم. قال تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالتكم وبنات الأخ وبنات الأخت, هذه المحرمات من النسب. نعم. نعم. العمة وإيه؟ لا ما في مشكلة, لكن عموما مسألة التقبيل بين الرجال والنساء أو كذا, حتى ولو كنا من المحارم البعد عنها أولى. نعم. من جهة الجائز عن جواز جائز لو كان من الجبهة أو, لكن الأفضل البعد عنها, يكون المصافحة باليد. نعم. نعم.
قال: فجميع القرابات حرام إلا بنات الأعمام وبنات العمات وبنات الأخوال وبنات الخالات. نعم. وهذه السبع محرمات في الرضاع من جهة المرضعة, من جهة المرضعة وصاحب اللبن إذا كان.
وهذه السبع اللي هي السابقة في النسب محرمات في الرضاع من جهة المرضعة, لأن النبي قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة, من جهة المرضعة وصاحب اللبن إذا كان الرضاع خمس رضاعات فأكثر في الحولين. فأيضا البنت التي رضعت من فلانة يصبح الزوج أبا لها, طالما أن هذا اللبن الذي عند المرأة بسبب لبن الفاعل بسبب الولادة من هذا الرجل, فلا يصبح أبا لها, والأم هذه أم لها, والإخوة والأخوات كذا إخوة لها, وأعمام وأخ الأب اللي هو صاحب الرضاعة هذا عم لها, وهكذا. فعم من الرضاعة, خلو من الرضاعة, يعني هذه البنت تكون واحدة من سائر أولاد النسب لهذه المرأة, ولكن هذا من جهة المرضعة ومن جهة البنت التي رضعت. أما إخوة التي رضعت لا يحرم عليهم شيء من جهة الأخوات من الرضاعة لأختهم, فمثلا خديجة رضعت من فاطمة تصبح خديجة أختا لجميع أولاد فاطمة. طب أخو خديجة هل له أن يتزوج أخته من الرضاعة؟ الجواب نعم, لا إشكال, لأنه لم يوجد سبب يمنع, إنما السبب خاص بالتي رضعت, والمرضعة و صاحب اللبن حتى ولو تزوج نساء أخريات فإن الحرمة تنتشر في هذا, طالما أنها رضعت خمس رضعات, هذا الصحيح أن التحريم لما يثبت بالخمس رضعات, فأكثر في الحولين، لأن هذا تمام الرضاعة. فإذا أطلقت الرضاعة فلا تكون إلا في الزمن المعتبر لها شرعا، وإن وقعت رضاعة بعد الحولين واقعا، فإن الله قال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. يبقى تمام الرضاعة عند ماذا؟ عند الحولين. بعد ذلك تقع رضاعة، هذا الحكم واقع لا إشكال، لكن لا يترتب عليه الحكم الشرعي. فالرضاعة إنما تكون في الحولين، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الرضاعة من المجاعة، أو قال ما أنشز العظم وأنبت اللحم. نعم.
وأما من جهة أقارب الراضع فإن التحريم يختص بالذرية الراضع، وأما أبوه من النسب وأمه وأصوله وفروعهم فلا تعلق لهم بالتحريم.
بذرية الراضع يعني بالتي رضعت، وذرية الراضع يعني خديجة رضعت من فاطمة، هتصبح خديجة أختا لكل أولاد فاطمة، وتصبح فاطمة أم. طيب بنت خديجة هتصبح هذه المرأة بالنسبة لها ماذا؟ تصبح لها جدة ولا ما تصبح جدة؟ يقول فإن التحريم يختص بذرية الراضع، نعم تصبح جدة له. نعم.
وكذلك يحرم
أبوه من النسب وأمه وأصولهم وفروعهم فلا تعلق لهم بالتحريم لأنه لم يوجد سببه. نعم. شيخ إبراهيم ما بعد الحولين يقال كبير، ولهذا ما استغلوا كلام بعض الأحناف فيما زاد معناه ما زادوا عن 6 أشهر، يعني ذكروا عدة أشهر بعد السنتين، لكن أخذوا العنوان رضاع الكبير. نعم. فالكبير عندهم ما تجاوز الحولين، ولو إلى 5 سنين إلى 6 سنين 7 سنين كذا إلى من مثل سالم. نعم.
وكذلك يحرم الجمع
لم يكن هذا هديا عمليا للسلف، ولأنك لا تدري قد يسبب هذا حرجا في المستقبل، فلا ينبغي هذا. يعني تبادل بين الصديقات أرضعي ولدي وأنا أرضع ولدك وكذا حتى يكونوا إخوة، لا ينبغي. هو جائز مباح لكن لا ينبغي لأنه ليس من عمل السلف. نعم.
وكذلك يحرم الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها أو خالتها في النسب، ومثل ذلك في الرضاع.
نعم.
وكذلك تحرم أمهات
يعني
الزوجة
بين الأختين في الرضاع كذلك، وكذلك يحرم الجمع بين الأختين ده في النسب، وبين المرأة وعمتها أو خالتها في النسب، ومثل ذلك في الرضاع. فلا تجمع بين المرأة وعمتها في الرضاع والمرأة وخالتها في الرضاع. نعم.
وكذلك تحرم أمهات الزوجة وإن علونا وبناتها وإن نزل، إذا كان قد دخل بزوجته، وزوجات الآباء وإن علوا، وزوجات الأبناء وإن نزلوا من كل جهة، ومثل ذلك في الرضاع. ومسائل تحريم الجمع والصهر في الرضاع فيها خلاف، ولكن مذهب الجمهور جمهور العلماء والأئمة والأئمة الأربعة تحريم ذلك للعمومات،
لأن النبي قال يحرمون الرضاع ما يحرمون النسب. نعم. ما لها الربيبة؟ أي نعم. 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 أصوله نعم. نعم. نعم نعم. نعم. يعني الآن هو دي ابنته في الرضاعة، بالنسبة مثلا هذا الوالد الذي رضع من خديجة، هذا الرجل رضع من خديجة فتصبح خديجة أمه. طيب لو أنه
صورة الربيب هتكون بنت الزوجة، بنت امرأة، بنت امرأة، بنت امرأة. هذه المرأة، لو كانت هذه المرأة اللي هي الأصل اللي هي الأم، كانت هذه المرأة اللي هي الأصل، هذه بس لو إنها أخت من الرضاعة ما يجوز له أن يتزوجها. وهي لا تلد، تحتاج تأمل في الصورة. نعم، أي تحرم على من؟ طيب عندي هنا هذه يعني تحتاج تأمل. نعم.
قال الحديث 50 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. رواه مسلم. هذا الإرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم للزوج في معاشرة زوجته من أكبر الأسباب والدواعي إلى حسن العشرة بالمعروف، فنهى المؤمن عن سوء عشرته لزوجته، والنهي عن الشيء أمر بضده، وأمره أن يلحظ ما فيها من الأخلاق الجميلة والأمور التي تناسبه، وأن يجعلها في مقابلة ما كره من أخلاقها. فإن الزوج إذا تأمل ما في زوجته من الأخلاق الجميلة والمحاسن التي يحبها، ونظر إلى السبب الذي دعاه إلى التضجر منها وسوء عشرتها، رآه شيئا واحدا أو اثنين أو مثلا وما فيها مما يحب أكثر، فإذا كان منصفا غض عن مساوئها لاضمحلالها في محاسنها. وبهذا تدوم الصحبة وتؤدى الحقوق الواجبة والمستحبة، وربما أن ما كره منها تسعى بتعديله أو تبديله. وأما من غض عن المحاسن ولحظ المساوئ ولو كانت قليلة، فهذا من عدم الإنصاف، ولا يكاد يصفو مع زوجته. والناس في هذا على والناس
يعني لن تجد زوجة كاملة من كل وجه في التعامل، لكن ستجد بعض التقصير. فإذا كان هذا التقصير لا يعود على أصل، على أصل، أصل عفة، أصل ديانة، من جهة الصلاة، من جهة كذا، إذا كان لا يعود على أصل وإنما يكون في شيء فرعي، هذه المرأة لا تحسن الطبخ 100%، يعني ما صنعت لي كذا 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 كذا، مثل ما تصنع. أنا أذهب إلى الأخ فلان يدعوني الطعام عنده، أجد ما شاء الله صفرة مشكلة، لكن ما عند مراتي إلا بطاطس أرز كذا، الشوة اللي هو المرق والأرز ده اللي عندي، ما عندها تشكيلات ولا عندها كذا 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 كذا، فتريد أن تطلقها. طيب اذهب إلى صاحبة التشكيلات، ستجد عندها مشاكل، مشاكل وتشكيلات. نعم، زوجتك ما عندها مشاكل، ما عندها مشاكل ولا عندها تشكيلات، فأيهما أيتهما أحسن يا إخواني؟ اللي عندها مشاكل وتشكيلات، ولا اللي ما عندها مشاكل ولا تشكيلات؟ اللي ما عندها مشاكل ولا تشكيلات هذه أحسن، هذه أحسن. فأنت وازن، ولذا احنا قلنا الموازنات بين الحسنات والسيئات إنما هي مطلوبة في باب التعامل مع الأزواج، لأن مع أهل البدع لا يجوز، إنما مع الزوجة اعمل بهذه القاعدة، قاعدة الموازنات. ألف كتابا في الموازنات بين الحسنات والسيئات، وأن منهج السلف وعلى رسول النبي صلى الله عليه وسلم الموازنات بين الحسنات والسيئات. يفتح الناس الكتاب يفاجؤون أنك تتكلم في الزوج والزوج، لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. لا يمكن تجد النساء متكاملات قط، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ضلع أعوج إن ذهبت لتقيم كسر، وإن استمتعت به استمتعت به على أعوج. فهي امرأة دينة وطيبة وكلمة ذقية وتحسن عشرة، لكن الحقيقة
يعني ما عندها إعداد طعام جيد أو كذا، هذه شيء في النظافة يعني النظافة البيت أقل يعني، أو تجد مثلا كذا لكنها ليست مثلا كريمة مع أقاربك، أو تجدها كريمة مع أقاربك وكذا لكنها ليست مع الأولاد، ليس عندها الحنكة في التربية، المهم أي شيء من هذه الأشياء. فمثل هذا كمل نقصها وانصح لها، لكن لو طلقتها من أجل هذا السبب وجئت بامرأة أخرى وجدت سببا آخر عند هذه المرأة، وبالتالي لو ربما لو تزوجت نساء الكرة الأرضية فلن تعدم في امرأة عيبا. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم حسم المسألة ووضع أصلا، قال إن كره منها خلقا رضي منها، وهو ما قاله الله عز وجل وعاشرون بالمعروف فإن كرهتمون شيئا يعني من هذه الأشياء فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. نعم.
والناس في هذا على في هذا ثلاثة أقسام، أعلاهم من لاحظ الأخلاق الجميلة والمحاسن وغض عن المساوئ بالكلية وتناساها.
نعم فعلا يا إخواني هذه نصيحة عظيمة، والله يا إخواني إحنا لو وقفنا لأزواجنا أو وقفت أزواجنا لنا عند كل دقيق وجليل والله ما صارت الحياة ولا صار مركبها أبدا. أنا أقصر هي تقصر، لكن مثل هذه الأشياء ما. وبعدين أسرع الفيئة سريعا يعني لا تنم وبينك وبين زوجتك شيء، لأن لو نمت والله يأتيها الشيطان بأحلام أنك تهجم عليها أنها كذا، المهم يوغر الصدور وبعدين تتخمر المسائل في رأسها في فرصة. لكن قبل ما تنام احسم أمرك، اعمل جلسة قبل ما تنام حتى تنامان إيه مستريحين. فلا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر، ما فيها حسنات يا أخي، ما فيها عفة، ما فيها ديانة، ربما أحسن منك في الصلاة، أحسن منك في قيام الليل، أحسن منك في تربية الأولاد، لكن فيها عيب، فيها عيب شديدة شوي، أو فيها عيب مع أمك مثلا كذا، فيها عيب، عالج هذا الشيء واحملها على ترك شيئا فشيئا. نعم.
وأقلهم توفيقا وإيمانا وأخلاقا جميلة من عكس القضية فأهدر المحاسن مهما كانت وجعل المساوئ نصب عيني، وربما مددها وبسطها وفسرها بظنون وتأويلات تجعل القليل كثيرا كما هو الواقع.
والله جزاه الله خير فعلا سبحان الله، وربما فسر بظنون وتأويلات تجعل القليل كثيرا، يبقى الخطأ البسيط جعلته جريمة. شوف أنا شايفك النهاردة أنت ما كنتش طايقة نفسك أصلا، إحنا قاعدين كنت تبص لأمي سبحان الله كنت عايزة تنسي فيها ناس كمان النظرة أنت، والله لو تملك اللي تقدم لي طعاما ما قدمت، والله أنا أراك كذا، كلها ظنون يا أخي كلها ظنون. أنت المطلوب أن تستوعب ما وقع، ولست أن تفترض ما لم يقع أنه كان يمكن أن يقع بكذا وكذا. فأنت كثر قليلا زوجتك من الإحسان، كثره لها جزاك الله خير جزاك الله خير، مش اليوم تقوم بخدمة أمك وتقوم بكذا كذا 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 آخره، ومع ذلك لست كفلانة، فلانة تفعل أكثر، فلانة بعد ذهبها، فلانة وقفت مع زوجها، فلانة لا، أنت كثر القليل. حتى الشيء الطبيعي الذي ينبغي أن تفعله المرأة أن تجعله من قبيل الإحسان ومن قبيل ما لا يجب عليها، نشطها ارفع معنوياتها. يا أخي أنت شوف أنا طالب علم وأنت طالب علم، ها ممكن كلمة من شيخك ترفع منسوب معنوياتك، وممكن كلمة من أبيك من أمك، ولهذا سبحان الله ما أبخلنا يا إخواني في الكلمة هذه، معناها ما تكلفنا شيئا ما تكلفنا شيئا. إن الله لا يعطي على الرفق والإحسان وحسن المنطق ما لا يعطي على غيره، أنت ممكن تكسر حدة إنسان بالكلمة الطيبة، بكلمة طيبة. الكون يا إخوان ممكن تكون ما بدنا تقول واحد يا فلان، قل له يا أبا فلان، والله تفرق كثيرا يا إخوان. ولعلني ذكرت لكم قبل يعني أنا ما زلت مثلا مع أعمامي في البلد أو شيء ما أقولوش مثلا يا عم فلان، شوف يابا فلان، يابا اللي احنا متربين عليه، يابا دي لها أصلا حجم كده في السماع، وتحس أنك أنت إيه يعني صغير. ولهذا أسعد اللحظات أنك تجد أباك يتعامل معك تعامل بلا كلفة، لدرجة أنك ما زلت أنت هشام اللي كان عنده 6 سنوات، مش تقول ازاي ابويا انا مثلا عندي 55 سنه وكذا كذا، يعني ممكن ابوك لو خد فك فيك كده في كلمتين وعاد بك الى ايه يا دي روح مثلا كده، يا سلام زي العسل يا ود، حلو قوي 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 صحيح، يعني خلي بالك تشعر كده انك انت يعني وصلت الى بلا كلفه. ولهذا يا اخواني اقول لكم احيانا يكون رفع الكلفه دليل المحبه، يعني ممكن مثلا اقول مثلا انا كنت مع اخ واحنا جايين من سفر وانا بصلي وهو بيكلم واحد هو دكتور، فلقيت بقول له خلاص طب انا اسف هبقى اقول لك دكتور، يعني الاخ اللي بيتصل ما اعرفش هو مين ولا سالته حتى، بس الشاهد القضيه ايه، القضيه ايه ان هو ده بيعمل عنده، فسهل بقى يا محمد كذا هو دكتور، فروح يا محمد، فاتاري الولد يعني ده صريرها الدكتور، فلقيته بينصح الاخ يعني بيقول انا يعني دكتور ما تقوليش عشان ممكن العمال ياخدوا مش عارف ايه وممكن ايه وممكن ايه، يعني عزز عليه انه لا يقال، قال له يا قال والله انا بعاملك زي ابني بالضبط، يعني زي ما بقول ابني يا فلان انا بقول لك يا فلان من قبيل القرب. فاحيانا يكون رفع الكلفه يا اخواني دليل قرب، بالعكس انت تفرح لما ترفع هذه الكلفه، بينما فلان لازم تقول يا شيخ فلان يا اخ فلان، لو قلت له فلان يبقى انت كده ايه يعني لا تحترمه، بالعكس الكلفه هذه صعبه، الكلفه هذه قد تكون مشقه في التعامل، قد تكون مشقة في تعامل، فرب واحد تقول يا فلان يكون أقرب لك من أن تقول يا فضيلة الشيخ، ليس معنى هذا أنك تحترم هذا وتحترم هذا. أنت ماذا تقول لزوجتك، ماذا تقول لولدك وهم أقرب الناس إليه، فالواحد يفرح أن الأب قد يصل في بعض الأحوال إلى مثل هذا، ليه أو الأم ليه، لأنه بهذا تكون أنت قد وصلت إلى، لكن في أخت أو أخ حتى الأب يقول يا سلام ده قطتها جمل هكذا يقولون، وبالتالي إذا دخلت عليها إزايك عاملة إيه وبالتحفظ، هو ده المطلوب؟ لا يا إخواني ليس هذا المطلوب، ولا ينبغي الولد يقول لماذا هو يعامل أخي أو أختي هذا التعامل ولا يعامله هذا التعامل، ده ما عندوش لا يهد روح هدية تعالى أنت مش هذا، لأنك الأقرب، لأنك الأقرب. ف إذن عامل زوجتك بهذا الإحسان وهذا المعروف، شيء القليل تدخل نظفت حماما مطبخا ما شاء الله جزاك الله خير تعبت انت النهاردة والله، فما كده خلي بكرة انت اليوم عندك تصبين ما تخليهمش مع بعض، خليك زكي يا أخي خليك تاجر يا أخي، هو احنا يا أخوان والله العظيم بالسنة احنا أرقى الناس، هم مفكرين احنا ما بنعرفش حاجة يا أخوان، هم مفكرين احنا ناس عمالين نقول حدثنا أخبار واحد يدخل باب ها باب ما جاء في طلب الولد الصالح الجهاد تعالي من حديث أبو هريرة رضي الله عنه، لا يا أخوان لا أبدا، إحنا أرقى الناس وأكثر ناس عواطف وأذكى الناس، إحنا ما حدش بيضحك علينا أبدا، أو والله يا أخوان إحنا بنغض الطرف عن شيء بس مش غافلة بتعمل أنت إيه مش واخد بالك، لكن ما في أذكى المشايخ اللي بيقولك لا في مواقع، والله ما في أذكى منهم أبدا، ما في أذكى من عثيمين ولا ابن باز ولا ألباني، والله عقل الواحد يزن كرة أرضية من يزعم أنه فقيه بالواقع، عارف السلطان وعارف الراعي والرعية وعارف الكافر المؤمن وعارف الجار هذا مدخله منين، ولهذا بفضل الله يموت الواحد عن 90-80 سنة والحمد لله لا يؤخذ عنه إلا أطيب المواقف، إن كان مع جار إن كان مع زوجة إن كان مع ولد إن كان وهكذا، ليه يا أخوان؟ لأن السنة تزكي، السنة بصرتنا بكل شيء، السنة أعطتنا مادة السعادة، مادة السعادة، فلهذا هذا البعد مهم جدا. أحد الإخوة معدد سبحان الله، يعني أنت معدد ماسك التليفون يا أخي، أما يكون في بيت مثلا عندي مثلا وليكن مثلا أم عبد الرحمن مثلا يعني، فجالس تليفون واتساط وكذا وكذا مع مين؟ مع مثلا أم الألبان، يعني هو انت ما حبكتش اللي هو طيب انت عندك انت رايح مسجد جاي من المسجد عايز تكلم، طب فين الفقه يا اخي، فين الفقه اللي دخلت مثلا عند فلانه يبقى انت متزوج زوجه واحده بس، انت ما عندك زوجتين، ما عندك زوجتين حتى، ولا تطلب ولا تقول لهم حتى روحوا هاتوا من فلانه، لان هذا يترك اشياء، فانت اشعر بهذا، انما الاخ طبعا إذا طلعوا مشوار فمشغول بهذا، بيسوق مشغول بهذا، التليفون الخفي اللي هو مثلا وبعدين يجي تدخل، ليه كده؟ ما أنت عندك 24 ساعة، هذه الأربع ساعات أو هذه الثلاث ساعات أو الساعتين لا تجعل للزوجة شريكة ولا منادى، يحصل إشكالات طلقني اعملني سوي اصلح بينهم، المسألة راجعة لإيه؟ عدم لباقة وذكاء وتوفيق في هذا الباب، أنت لا تحتاج أن أحد يصلح بينك وبين زوجتك إلا شيء يعني نادر، ممكن يكون مثلا خلاف شرعي ده جائز أو مش جائز، لكن أنت لا تترك مساحة لا لأب ولا لأم ولا لحكم يحكم بينكم، أنت نفسك أنت عارف مفتاح زوجتك، وأنت أضر الناس بهذه المرأة، أنت أضر الناس بهذه المرأة. فلهذا أنا أقول ما في أزكى ولا أكثر مرونة ولا شدة في موضعها ولا لين في موضعه من صاحب السنة. صاحب السنة هذا رجل لبق يعرف الخطاب، صاحب السنة يطلع المنبر يخطب في موضوع كذا فيجد بعض الناس في المسجد فيغير الموضوع، وقد يتناول الموضوع تناولا معينا وينتقل الفاظ لأن فلان موجود لأن الواقع كذا، لا يورط الدعوة ولا يورط أحدا. هذا الذكي يا أخوان، هذا الذكي، هذا الموفق. نعم.
بالنسبة لشخص من تعامل الزوجة مع الزوج أثر مدردة كالطروي تقول حدثني سيدي، والأثر الوردة كانت إحدانا إذا نادت زوجها عملت زوجها قالت كانت تقول أصلح الله الأمير وأسلم.
تمام، ما في إشكال. يا سلام، أصلح الله الباشا جهيز باشا يعني. يا باشا ما في مشكلة. هذه انتقاء ما يلزم المرحلة وما يتناسب مع الشخص. ايه ما في اشكال، ما في اشكال.
زوجة مثل الافضل تعامله معاملة يعني اللي فيها تنزل يعني مع اللي هو الدلال
اللي هي اصلح الله الامير الغير واجب لها، او اصلح الله سيدي او يا سيدي الغير واجب عليها، وانما يدفع ذلك كذا في تعظيم شأن الزوج والى اخره، ولو شاءت تكلمت بخلاف ذلك هذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال فيه، لكن أن تطلب أنت منها ذلك.
لا،
تكلميني أنت، أنا ما تقولش باسمي أبدا في البيت. شوف فارق السن، لا أنت تقول يا أبا فلان، يا أبا فلان، يا أبا علان، أو يا شيخ فلان. لا، هذه أزمة، هذه أزمة. طيب هي من نفسها، هي من نفسها ما في مشكلة، تقول لك يا أبا فلان أو يا سيدي أو إلى آخره، هذه ما في إشكالية. نعم.
والقسم
المهم أن الأصل ما هو انتقاء الألفاظ التي فيها التودد والتحبب ولا يكون فيها الكلفة. نعم.
والقسم الثالث من لاحظ الأمرين ووازن بينهما وعامل الزوجة بمقتضى كل واحد منهما، وهذا منصف ولكنه قد حرم الكمال.
يعني الكمال إذن ما هو؟ يعني عامل بحسنات وعامل بالسيئات، هذا منصف وعادل، لكن الشيخ يريد الكمال. ما الكمال يا أخوان؟ أن تغض الطرف عن المساوئ. طالما يا أخوان قلت لكم طالما أنها ليست مساوئ قاتلة، إنما مساوئ قاتلة في عفتها في كذا ما تغض الطرف عن هذه، أو في دينها ما تصلي إلا صلاة في اليوم وتأبى، هذه لا، هذه مساوئ قاتلة. لكن كما قلت لكم أكثر الخلاف في مساوئ إنما هي لفوات كمال أو لما يترتب، لما لا يترتب عليه أضرار. إيه الإشكال؟ أنت شغل بالك بالمطبخ ليه شغل بالك بالمطبخ؟ تغسل الصبح، تغسل الظهر وقت الغداء، أنت شغل بالك بالمطبخ ليه؟ أنت مالك والمطبخ؟ أنت في المطبخ تدخل تأكل تشرب بس، لك مالك دخل، لا لك دخل بمطبخ، لا لك دخل بكذا. أترك هذه الأشياء، لا يعني تثقل كاهلك بما لا فائدة فيه، لكن أكثرنا يجعل هذه المسألة مشكلة، مشكلة. فغض الطرف عن مثل هذه، تنام مثلا إلى الساعة 9 إلى الساعة 10 بعد أن تصلي أو كذا، ما في إشكال، ما تشغل بالك، المهم هي تعمل عملها وتؤدي واجبها، أترك هذه المساحة لها، أترك هذه المساحة لها. نعم.
وهذا الأدب الذي أرشد إليه صلى الله عليه وسلم ينبغي سلوكه واستعماله مع جميع المعاشرين والمعاملين، فإن نفعه الديني والدنيوي كثير، وصاحبه قد سعى في راحة قلبه وفي السبب الذي يدرك به القيام بالحقوق الواجبة والمستحبة، لأن الكمال في الناس متعذر، وحسب الفاضل أن تعد معايبه. وتوطين النفس على ما يجيء من المعاشرين مما يخالف رغبة الإنسان يسهل له حسن الخلق وفعل حسن الخلق وفعل المعروف والإحسان مع الناس، والله الموفق.
نسأل الله عز وجل أن ينور بيوتنا بنور الكتاب والسنة. ما أحوج بيوتنا يا إخواني إلى رحمتنا، ما أحوج بيوتنا إلى أن تلمس أثر تعلمنا يا إخوان. الإنسان لا يكون محسنا مع كل الناس وصابرا على أذاهم إلا الزوجة والأولاد. لا يا أخواني، نحن نريد أن يكون هناك المناخ الصحيح والبيئة الطيبة، إحنا أولى. زوجتك تستشعر عودتك من الدرس، وأولادك كذلك يشعرون بالرحمة بهم والرفق بهم في حدود ما تصلح به تربيتهم، وكذلك جيرانك وكذلك كل من عاملك. إخواني الناس المباشر لهم تعاملك، وليس صحيح البخاري أو تفسير ابن جرير. أنت ما تحمل هذا الكتاب معك وأنت تبيع وتشتري، تبيع وتشتري، انتبهوا لهذه المسألة، انتبهوا لهذه المسألة. يعني مثلا حينما تشتري من رجل يقول لك مثلا ينفع يا شيخ مثلا طالب أو كذا وكذا يفعل كيت وكذا، ماذا تقول أنت؟ تحرج. لكن لما يقول لك يا شيخ جزا الله خيرا، جزاك الله خيرا، أو الطلبة صراحة هؤلاء الطلبة عندك مثلا، طلبة مثلا بتكلم عن سبيل المثال بسبيل العام، والله يا شيخ كذا وكذا 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 إلى آخره من الأخلاق الطيبة الجميلة، لا شك أن هذا سبب في تحسين صورة هذا العلم الذي أنت عليه وهذا المنهج الذي أنت عليه. الناس يقبلون منك كل شيء إذا قبلوا أخلاقك، إذا قبلوا أخلاقك، فكن أنت المحسن وكن أنت الباذل وكن أنت يعني الرفيق وكن أنت اللين وكن أنت الصافح والعافي عن إساءة الآخرين بما لا تنازل فيه عن الدين. إنما بعض الناس يتوسع فيجعل مع أهل البدع أيضا الكلمة الطيبة والابتسامة والمخالطة والمشاركة في أفراح وأتراح، لا، هنا كما قلت لك في حدود، في حدود. المبتدع غير السني أو العامي، والمبتدع تبذل له أيضا ما لا تعين الشيطان عليه حتى إذا وصلت إلى درجة العناد معه، هذا باب آخر، يبقى لا ينبغي أن تخالطه. فأولى الناس يا أخواني أن يتعامل التعامل حسن مع كل أحد هو طالب العلم، طالب العلم. نعم، أسأل الله أن يوفقنا إخواننا ويرضى، وأن يصلح بيوتنا جميعا، وأن يهب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين، وأن يجعلنا المتقين إماما، إنه الذي ولك القادر عليه، ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.